هيكون جنبك ذره يشورى والدين مشورة. احكي هيتزحزح كربك فضفض وقول اللي في قلبك فضفض وقول اللي في قلبك الكل هنا هيكون جنبك.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد نفضفض فيه سويا حول ما نشعر به من مشاكل وآلام. المشاكل والآلام، الأطراح والأحزان، الفتن والمصائب والابتلاءات، آلام تجتمع عليها الأمة سواء على المستوى العام أو على المستوى الخاص. القاسم المشترك الأعظم الآن في أمة الإسلام هو الألم، مشاكل على المستوى الخاص ومشاكل على المستوى العام، مشاكل في المال، مشاكل في الصحة، مشاكل في تربية الأولاد، مشاكل بين الدول، مشاكل يضطهد فيها الإسلام، والقاسم الأعظم هو الألم. أننا نشعر أننا في حالة ألم. يعني بالأمس القريب نرى صورة عارمة في دول العالم ومظاهرات تخرج، يحرقون كتاب الله، يحرقون المصحف ويمزقون المصحف، وينظم ذلك رجال دين متخصصون في دول العالم، وتخرج المظاهرات لمنع بناء مسجد في بقعة من البقاع. لماذا؟ آلام وأحزان أمة. ينتشر فكر جديد في العالم تقوم عليه وسائل إعلام مغرضة، أن الإسلام دين مخيف، أن الإسلام دين إرهاب، والإسلام من ذلك براء. يعني لو بدأنا حوارنا وبدأنا فضفضتنا في هذه الليلة من هذه النقطة ثم نتشعب منها إلى غيرها، هل بالفعل الإسلام دين إرهاب ودين تشدد ودين ظلم ودين قسوة؟ لا والله، إن الجهل والتعتيم المتعمد هو الذي يدفع بهم إلى تصوير الإسلام على هذه الصورة. وإلا فأنا أقول لك تعال معي الآن في زيارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى نبي الإسلام، لنرى هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لأمة إرهابية؟ هل كان قاسيا في طبعه؟ هل كان فظا في طبعه؟ لا والله، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لينا هشا بشا رحيما حتى بالجمادات. الجماد، الترابيزة، الخشب، نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما حتى بالجمادات. يعني لم يكن قد اتخذ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا للخطابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العهد يخطب ويستريح على جذع نخلة. جذع نخلة محطوط النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عليها يستريح أثناء الخطبة. فلما صنع على رسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا، اتعمل للنبي صلى الله عليه وسلم منبر، كان يخطب عليه، وإذا بيوم من أيام الجمعة والنبي يخطب إذا بالجذع يئن. الجذع، جذع النخل ده مش نخل حي، ده جذع نخل مات، ميت، نخلة ميتة ماتت، جذع يابس يصلح أن يكون حطب أو خشب. إذا بالجذع يئن، يسمع له في المسجد أنينا يئن، لأنه افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوقف النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ويتوجه إلى الجذع فيحتضنه ويربط عليه حتى يهدأ ويمتنع الأنين. هذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما حتى بالجمادات، رحمة حتى على الجماد، رحمة حتى على الحيوان. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر يوما بحائط من حوائط الأنصار في المدينة، ثم يخرج فيقول من صاحب الحائط؟ فيقول أحد الأنصار أنا يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم والجمل الذي في الداخل، في جمل جوه الحائط جوه البستان، قال إنه لي يا رسول الله. قال إن الجمل قد اشتكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم حتى بجمل، جمل يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما به. هذا هو رسول الله، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي تقول عنه عائشة أنه ما كان يرى شديدا على أحد قط إلا أن تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. ورغم هذا حتى في انتهاك الحرمات كانت عنده رحمة. ماعز الأسلمي رضي الله عنه أرضاه عندما اقترف جريرة الزنا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بزناه، ومرة واثنين وثلاثة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له مرة لعلك هاششت لعلك قبلت، ارجع ارجع ثم أتني. فيأتي وهو مصر يقول يا رسول الله إني زنيت إنها حبلة، فيقول النبي للصحابة خذوا أخاكم فأقيموا عليه الحد، فيقام الحد على ماعز. فلما اشتد عليه ضرب الحجارة جرى وجرى الصحابة من خلفه إلى الحرة إلى جوار المدينة رسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقول ردوني إلى رسول الله ردوني إلى رسول الله، ولكن الصحابة قد أمروا بإنفاذ حد فأنفذوه. فلما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث لماعز قال لولا أن كنتم قد رددتموه. رحمة حتى بمن يقام عليه حد. الغامدية عندما يقام عليها حد الزنا فيأتي أحد الصحابة حجر كبير ويضربها ويقول خذي لعنك الله، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويمضي بالصحابة دون أن يتكلم، فمروا في سيرهم وهم عائدون من إنفاذ الحد على جيفة حمار، حمار ميت جيفة، فيقول هذا الصحابي يا فلان لبيك يا رسول الله، قال أنزل كل من هذه الجيفة، قال يا رسول الله أنا أكل من هذه الجيفة، قد أكلت منها بالفعل عندما وقعت في أختك. رحمة حتى بمرتكب لكبيرة يقام عليها الحد. ثم يوصف الإسلام في هذا الزمان بالإرهاب. انظر إلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنود عندما يخرجون للحرب، اتقوا الله، يعلم كده كل القائد الأمير الجيوش وخارج، اتق الله في سرك واتق الله في علانيتك، لا تقتل امرأة ولا تقتل صبيا، لا تقتل امرأة ولا تقتل صبيا. ويأتي في وصايا الخلفاء الراشدين من بعد رسول الله أبو بكر هو يخرج يودع الجيش، ثم يوصيهم بوصايا مشهورة سموها الوصايا العشر، يقول لا تقطع شجرا، لا تحرق شجرا، لا تقتل شيخا في صومعة، ولا تقتل عابدا يتعبد، ولا تقتل عسيفا، العسيف اللي هو الأجير اللي ملوش دعوة بالحرب ولا دعوة بالمعركة، لا يقتل، لا تقتل صبيا ولا تقتل امرأة ولا تشعل النار في زرع، لا تقتل بهيمة. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ايه اللي حاصل النهاردة في العالم علشان تقوم الثورة الهوجاء ضد المسلمين في كل مكان؟ هل العيب فينا أننا لم نستطع أن نبلغ هؤلاء بإسلامنا؟ لعله ذلك، لعله ذلك، ولكنها آلام، آلام وقلب يتوجع، ونحن نرى كتاب الله يحرق، ونحن نرى كتاب الله يمزق، ونحن نرى كتاب الله يلقى فتدوس عليه الأقدام. لماذا؟ إنني أتوجه إلى شعوب العالم الحر، أقول نختلف معكم في العقيدة فذلك أمر لنا، نختلف معكم في الديانة فذلك أمر لنا، تختلفون معنا فذلك أمر لكم، ولكن أن يصل الأمر بيننا أن نمزق الكتب السماوية المقدسة وندوس عليها ونركلها بالأقدام، ذلك أمر والله عار في حق المدنية الحديثة، عار في حق الحضارة الحديثة، أن يحدث هذا بين مختلفين حتى لو كان الاختلاف اختلاف عقدي. الإسلام، انظر إلى ما تصنعه هذه الحضارات الغربية الآن، وأقول لهم انظروا إلى ما جاء به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عندما قال الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. هذا أقوله لمن يدعي أن الإسلام انتشر بحد السيف، أقول رب الإسلام يقول في كتابه العزيز لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لها والله سميع عليم. هكذا أقر الإسلام أنه من حق كل إنسان أن يكون له معتقد، من حق كل إنسان أن يكون له معتقد. فكيف بمسلمين في دول العالم الغربي الذي يدعى أنه صاحب الحضارة الحديثة وأنه مالك الحضارة الحديثة؟ أنا أتوجه إلى الشعوب الغربية، يا ملاك الحضارة الحديثة، يا صناع الحضارة الحديثة، أين الحضارة الحديثة وأنتم تمنعون المسلمين من إقامة الشعائر؟ أين الحضارة الحديثة وأنتم تحدون من حرية المسلمين في تدينهم، تمنعون الحجاب وتمنعون التمظهر بأي مظهر إسلامي رغم أنهم مسلمون وأنتم تقرون وتعترفون أنهم مسلمون؟ أين الحضارة الحديثة وأين المدنية وأين ما تدعون وأنتم ترسمون صورا لرسول الإسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم تسيئون بها إلى رسول الله؟ خطاب عاقل هادئ إلى هذه الشعوب، يا شعوب الحضارة الغربية، إننا كمسلمين لا نبغي حربكم، إننا قوم شعارنا السلام، شعارنا السلام، وربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذا الاسم، فالله جل وعلا هو السلام. لماذا لا يحيا العالم في سلام؟ لك أن تعتقد ما شئت، ولي أن أعتقد ما شئت، لك أن تدعو إلى ما شئت، ولي أن أدعو إلى ما شئت، دون أن يجرح بعضنا بعض، أو يخدش بعضنا بعض، أو يقتل بعضنا بعض، أو يسيء بعضنا إلى بعض، أو يضيق بعضنا على بعض. لماذا لا تكون هناك حرية الاعتقاد التي ما خلا دستور دولة في العالم من وجود هذا البند؟ كل دولة يعني يكاد هذا يكون إجماع بين الدساتير الدولية كلها الدولية، بند لا إكراه في الدين الذي جاء به القرآن الكريم، أنه هناك حرية تسمى حرية الاعتقاد. أبحتم الحرية الجنسية، وأبحتم زواج المثلية، وأبحتم 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 وأبحتم، فلماذا تحرمون الإسلام على المسلمين في هذه الأيام؟ هذا إلى صناع الحضارة الغربية وإلى الشعوب الغربية التي أحبهم وأكن لهم احتراما كبيرا جدا، وأتمنى أن تصل هذه الرسالة عبر الفضائيات إلى كل شعوب الأرض من غير المسلمين، نقول أنكم لستم أعداء، لا نعاملكم أبدا معاملة الأعداء، ولو قامت بيننا وبينكم حروب فإن أقوام نحترم الحروب فلا نحارب إلا مقاتل يحمل علينا السلاح، ولكننا ليس بيننا وبينكم حروب، بيننا وبينكم سلام، وبيننا وبينكم إخاء، وبيننا وبينكم قدر مشترك في إبراهيم عليه السلام، فلماذا تحرقون كتاب الله؟ هذا خطاب لهؤلاء. وهناك خطاب آخر لأهلي وعشيرتي وقومي من المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أعلم أن أدنى حقوق الملكية الشخصية أن أستخدم ما أملك فيما أريد دون أن أوقع ضرر الآخرين. أقول لإخواني في نيويورك الذين يريدون بناء هذا المسجد الذي أثار هذه الضجة العالمية الكبيرة في موضع قريب من مواضع تفجيرات سبتمبر الشهير، أقول لهم إذا كان ذلك سيجرح مشاعر القوم، سيجرح مشاعر الشعب الأمريكي، فأقول تنازلوا عن هذا الحق. لقد أقركم الرئيس أوباما، وهو رجل نجله ونكون له احترام، أقركم على استخدام هذا الحق في بناء المسجد، وأقركم أكثر المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أقول لإخواني الآن ذلك هو وقت التسامح، ذلك هو وقت إظهار الإسلام بأجمل صورة. إذا كان هذا المسجد الذي فرض عليكم أن لا يكون له أي شكل خارجي معماري من أشكال المساجد، فلا قبة ولا مئذنة ولا ديكورات إسلامية من الخارج ولا أي شيء يثبت أنه مسجد، مجرد عمارة هتقيم فيها الصلاة، أقول دعوا هذا البناء وابنوه في مكان آخر. إذا كان هذا، لأن احنا ما خلقنا معسرين وإنما خلقنا ميسرين، فلنكن دعوة إلى الإسلام. أما الذين يروجون لمقولة إسلام فوبيا المقولة الشهيرة، ما هو كان في زوفوبيا وفي حاجة، الفوبيا دي يعني الخوف. فطلعت المقولة الشهيرة إسلام فوبيا، نقول لهم لا والله الإسلام ما هو دين تخويف، ده الإسلام دين محبة ودين سلام. الحرب مشروعة في كل الأديان على من حارب أهل هذا الدين، فلماذا تمنع الإسلام من أن يكون له حرب على من خاصموه ونصبوه العداء ورفعوا عليه السلاح؟ وجود آيات القتال في كتاب الله لا تعني الاعتداء على أحد. المسلمون لا يعتدون على مسالما، ولا يعتدون على شيخ، ولا يعتدون على امرأة، لا يعتدون إلا على مسلح رفع على المسلمين سلاحا يريد حربهم. يا مسلم العالم، إننا نحيا في محنة، ولكنه قدر الله سبحانه وتعالى. نريد عودة إلى الله، ونريد فتح باب جديد للحوار مع الأمم الغربية، فإن هذه الأمم أمم كما يدعون أمم متحضرة وتستطيع فهم الخطاب الجديد. ليس في الإسلام تخويف، وليس في الإسلام إرهاب، وليس في الإسلام رعب، إلا لمن حملوا السلاح على المسلمين وحاربوهم، فهؤلاء من حق المسلمين شرعا أن يحاربوهم. هذا ما أردت أن أفتتح به حلقة هذا اليوم. والآلام أيضا كثيرة، الآلام على المستوى الشخصي، والآلام على المستوى الأسرة، وتأتينا صرخات من الأسر في كل يوم، وقد بدأ عام دراسي جديد، تشتكي إلينا من الارتفاع الفظيع في تكاليف العملية الدراسية. برضو هذه مشكلة خاصة، آلام خاصة ما خلى منها بيت. النهاردة نجد البيت اللي عنده ابن أو ابنين أو ثلاثة أو بنت أو بنتين أو ثلاثة، نجد أن هناك مشكلة في تدبير المصاريف وتدبير مستلزمات المدارس. يعني حتى أننا أصبحنا، يعني كان عندنا كرتونة رمضان، وكان عندنا مساعدات الفقراء في رمضان، ابتكرنا بقى كرتونة جديدة، كرتونة المدارس. آخر ما زهقنا أولياء الأمور في محنة شديدة، نلاقي الكتب الخارجية والنزاع دور النشر مع وزارة التعليم على الكتب الخارجية، وأصل الوزارة فرضت حق ملكية فكرية على هؤلاء لأن الوزارة صاحبة المناهج، وهؤلاء طبعا مش هيدفعوا الملكية الفكرية من جيوبهم، والكل الفاتورة يدفعها أولياء الأمور. ولكن أحبتي في الله، لابد أن يكون لنا الآن مع الأسرة المصرية وقفة معاونة. يعني هذا النداء لوزارة التعليم، أقول لو أن الوزارة أعادت بحث قضية الكتب الخارجية، لأن في النهاية أصحاب الدور النشر مش هيدفع، اللي هيدفع إحنا اللي هندفع. يعني أنتوا يا وزارة هتفرضي من كيف فكرية علشان تزودي مواردك، وصاحب الكتاب الخارجي مش هيدفع من جيبه، هيرفع الملكية الفكرية على ثمن الكتاب، وفي النهاية يصاب البيت المسلم الآن بالبركان الموجود، بركان في الجيوب. الجيوب النهاردة يعني تكاد عجلة الحياة تتوقف في الإنشاءات وفي غيره النهاردة في الخارج، لأن البيت كله طالع من رمضان على العيد، ومن العيد على دخول المدارس. فرمضان طبعا الأسرة بتعدله استعداد رهيب، استهلك الموارد، ثم يأتي العيد اللي معاه 500-600 جنيه صرفهم عياد، ثم تأتي الطمة، ونبدأ بقى في خناق الوزارة مع أصحاب دور النشر، وفي النهاية ولي الأمر المسكين الذي استنزف إلى آخر جنيه يجلس وهو شارد الذهن، ينظر في هذه الخناقات، وينظر في ما يحدث على هذه الساحات، لعله أن يجد لنفسه مخرج. أقول إحنا بنناشد النهاردة الوزارة كوزارة، أقول يعني لا بأس أن يعيد معالي وزير التعليم، وهو رجل تربوي فاضل، مع الوزير أحمد زكي، يعيد النظرة إلى قضية حقوق الملكية الفكرية، لأنها هتفحها إحنا، ويعني إن كنا نخفضها أو نجد حل مع أصحاب دور النشر. وأقول لأصحاب دور النشر في للكتاب المدرسي الخارجي، أقول اتقوا الله في أولياء الأمور. يعني إذا كان ربنا أداكم ميزة لا توجد في كتب الوزارة، وأصبح لابد في البيت أن كتبكم تبقى موجودة، فاتقوا الله فينا. اتقوا الله في أمتكم. ما نقولش ما تكسبوش وما بنقولش ما تبيعوش، بيعوا وكسبوا، ولكن ارحموا أولياء الأمور من إخوانكم، لأنهم يئنون الآن تحت محدودية الدخل وتحت شدة الإنفاق وكبر حجم الإنفاق الموجود النهاردة. حتى أصبحنا نرى الأمهات في حالة اكتئاب، والأبهات في حالة اكتئاب، والأبناء في حالة بلبلة ومش عارفين يتصرفوا إزاي. بدأنا فكرة الكرتونة المدرسية، وده خطاب موجه للأثرياء من الأمة، يبدأ النهاردة في مساعدة للأسر الفقيرة، لأن النهاردة معظم الأسر لا تستطيع على النفقات. فلماذا لا تكون هناك كرتونة تتعمل في المساجد وتقوم بها الأخوات، زي ما شفنا الأخوات كده نشيطات والإخوة نشيطونا في رمضان وبيعملوا لنا كرتونة رمضان، نعمل الكرتونة المدرسية. يعني نقترح كرتونة للابتدائي وكرتونة للإعدادي وكرتونة للثانوي، هذه الكرتونة نحط فيها المستلزمات الضرورية لطفل، بحيث أن الأب لا يتعرض للاكتئاب الذي قد يعرضه إلى مرض نفسي مزمن لا يستطيع الخروج منه، وينام طول الليل يحلم في الفلوس وفي النفقات، الفلوس والنفقات، ونحيا في دائرة مفرغة ما لها آخر، دائرة مفرغة ما لها آخر. جاي لنا يعني رسالة بتقول ادعي لي بأن الله ييسر أمر زواجي. يعني طبعا بقيت الكلام مكمل للكلام الأولاني. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر أمر الزواج لشبابنا، وده هيدخلنا في قضية فضفضة جديدة تانية، قضية الزواج. يعني احنا سبحان الله آلام عامة وآلام خاصة، آلام عامة على مستوى الأمة، وإحنا شايفين مصاحفنا بتتحرق وقرآننا بتولع فيه وبندس عليه بالأقدام، بل ويقوم المتهورين والمتهوسين بركل كتاب الله وربما بالتبول على كتاب الله سبحانه وتعالى. آلام خاصة، ونحن نرى الأسرة الآن في مواجهة الأزمة التي يصعب الخروج منها، أزمة بدء العام الدراسي بعد أزمة العيد وبعد أزمة رمضان، ونرى أزمة الشباب وهو يصرخ فينا أن ييسر الله لهم أمر الزواج. يا أولياء أمور المسلمين، وده الخطاب الثالث ولا الرابع، أقول لمن كانت عنده ابنة، لمن كانت عنده فتاة، هون عليك ويسر أمر زواجها. فإنك كنت قبل ذلك شابا تخرجت من الجامعة، كم كان معك وأنت تزوج أم الفتاة؟ أنت عانيت من نفس المشكلة وشربت من نفس الكأس، فلماذا تسقيه لغيرك وهو كأس مر؟ معانا اتصال.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
نعاود حتى السلام عليكم. يعني عايزين صوت أعلى من كده شوية.
فضلت الشيخ عايز أسأل حضرتك في فتوى معينة.
اتفضل.
فضلك الله يا شيخ.
أحسن عليك. تفضل.
أنا كنت حضرتك طلقت زوجتي ثلاث طلقات.
أيوة تفضل.
عند المعزوم يعني.
تمام.
ففيهم مرة كان عليها الحيض.
يعني حضرتك بس وطي التلفزيون شوية علشان ما يشوشرش عليك وانت بتتكلم. في مرة كان عليها الحيض.
أيوة حضرتك. تمام كده حضرتك؟
تمام سمعك واضح، تفضل.
صحيح، هل اليمين اللي هو كان في الحيض دوت لا يقع؟
انت طلقت عند مأذون الثلاث طلقات مش كده؟
الو.
ايوه انت طلقت الثلاث طلقات عند مأذون.
انا مش سامعك يا شيخ.
يعني طيب علي التلفزيون سنة الامر الله، ماذا مش سامعين عن طريق التليفون هنعمل ايه؟ يعني انت طلقت، انت كده تسمعني؟
بارك الله فيك.
وفيكم بارك.
حضرتك انا كنت ايوه فندم.
انت طلقت الثلاث طلقات عند مأذون مش كده؟
ايوه فندم. ايوه فندم.
الثلاث طلقات عند مأذون، وانت بتقول لي في طلقه كانت المراه حائط.
اي نعم.
فالسؤال الوقت يعني هل تقع او لا تقع؟
اي نعم. السؤال الوقت يعني هل تقع او لا تقع؟ ايوه فل.
يعني الطلقات الثلاثة كده يعني على ما ندين به لله طلقات ثلاثة واقعات. لذلك احنا بنتوجه للأزواج بنقول يا أخوانا يعني الحياة الزوجية معركة طويلة وحياة طويلة، وانت سلاحك فيها اللي بيحمي أسرتك مسدس فيه ثلاث طلقات بس، ازاي استخدمهم بسرعة وارجع تاني ادور اقول ده كان الطلقة في شنك ولا حاجة. يا أخي الكريم نداء لك ولي ولكل إخواني من المتزوجين، نقتصد في قضية الطلاق، إذا حدث خلاف بلاش يبقى التهديد بالطلاق حتى لا نقع في مثل هذا الحرك. طبعا أنا أقول إن هناك بعض الفقهاء من يرى أن الطلاق لا يقع في الحيض، وليس هذا ما نذهب إليه ولا ندين به، والنصوص غير ذلك. فنقول أن الطلقات الثلاثة واقعات، ولك أن تأخذ الزوجة إن قبلت هذا الذي طلقت الثلاث طلقات وتذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر لعرض المسألة بالتوضيح أكثر مما يعرض على الشاشات الآن. نعود إلى النداء العام لأولياء الأمور، نقول يعني زوجوا البنات، لأن احنا عندنا أزمة النهاردة، أزمة في الأخلاق. البنات في سن الزواج محتاجة رجال، والشباب في سن الزواج محتاجين لنساء. طب إذا منعنا ده بعوائق اجتماعية، عوائق غير شرعية، إن يعني المهر شرعي والصداق شرعي لكن التغالي فيه غير شرعي، فإننا أمنع النهاردة الزواج بموانع اجتماعية دي كارثة جديدة. يعني دي كارثة جديدة إلا ترتب عليها إن الولد هيحب البنت والبنت هتحب الولد وهيتقابلوا بره. طيب معانا اتصال، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ.
يا اهلا وسهلا.
حضرتك انا عندي فتوى كده، حضرتك ممكن تفتينا بقى.
اتفضل.
انا دلوقتي سواق تاكسي.
ايوه اتفضل.
ركب معايا واحد من زبون خليجي وكده.
نعم.
عاملني معاملة مش كويسة خالص، يعني ايه زي ما يكون تكبر عليا، وزي ما احنا نقول كده يعني تعال عليا جامد يعني.
مفهوم.
كويس. فجاي قلت له حضرتك انت المفروض كده بتهني كده، قال لي اللي مش عاجبك هنزل على الاسم. فقلت له خلاص ماشي، رديت بالامر بقى. فبعد ما نزل فنسى الموبايل بتاعه، الموبايل بتاعه قيم وبسعر عالي شويه. طب انا اعمل ايه في الموبايل ده؟
هترجعه له؟
ارجعه له بعد المعامله اللي هو عملها لي؟
ما احنا هو الموبايل ده يساوي اهانتك، انت اهانتك عندنا اكبر من كل موبايلات الدنيا.
ايوه ماشي.
انت ترضى في نهايه الاهانه تبقى انت سارق؟ احنا نكرمك ونجلك عن كده يا اخي والله. اهانتك اشتكي الى الله سبحانه وتعالى، طالما ان انت ما رفعتش امرك للسلطات في وقتها. هو السلطات احنا خايفين من الاسم ليه؟ احنا يعني احنا ما ننزل اذا كان له حق ياخده، اذا كان له حق ناخده وبمنتهى الامانه وبمنتهى الدقه. طب اذا انا بقى تنازلت وما رفضتش الاسم وخلاص تنازلت عن حقي وعفيت، طب انا هستحل الموبايل ده باي حق؟ انت تستحل مال الراجل ده باي حق؟ هو راجل قل ادب وما ترباش، انا معاك. الراجل عنده كبر، انا معاك، ربنا يحاسبه عليه، انا معاك. لكن في النهايه طب انا استحل ماله باي حق وادخل المال ده على اولادي او على بيتي او على نفسي؟ لا يا اخي والله انت اغلى عندنا من هذا، والله انت اغلى عندنا من هذا، من الف موبايل. انت اديله درس في الاخلاق واتصل عليه قول له يا اخي تليفونك انت نسيته عندي، علشان يعرف ان هو تعدى عليه وتكبر ده أفضل منه مئات المرات، لأن الإنسان المؤمن الأمين أفضل من المتكبر، لأن من عقاب المتكبرين يوم القيامة أن ربنا يهنهم فيبعثون يوم القيامة كأمثال الذر، زي النمل الصغير كده تطؤهم أقدام الخلائق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله اتصل عليه من خلال موبايله أو اتصل على أرقام من اللي عرفاه ورجع له تليفونه، وهتبقى كبرت قوي 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 عند الله اولا، ثم عند هذا الانسان لو كان بيقدر ولازم يعتذر لك المفروض يبوس دماغك ويقول لك حقك عليا، ده انا كنت يعني فاهم المساله غلط. طب ان ما قالش كفايه انك بقيت عند الله كبير وعظيم. رجع له تليفونه يا اخي لانه لا يحل لك. نعود الى قضيه تيسير الزواج. تخيل لما يصل الامر ان يبقى من دعاء المسلمين ومن دعاء الشباب في الزمان ده يا رب جوزني، نشتكي إلى الله ما بنا. كل أبو فتاة وكل ولي أمر فتاة سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن دعوة اللي بيقول يا رب جوزني ده. سيسأل عن دعوة البنت اللي بتقول يا رب جوزني، يا رب حصن فرجي، لماذا لا نحصن فروج أبنائنا، لماذا لا يكون هناك مبادرة الآن من كوكبة من الآباء، لو هنعمل جمعية جديدة نسميها جمعية تيسير الزواج. ومش تيسير الزواج ان انا امشي اشحت على الشباب في الجوامع وامشي اشحت على البنات في الجوامع واروح كل جامعة الاقي كل شوية جاني واحد يقول لي معلش البنت بتتجوز شوفوا لها تلاجة اتنين باب نفرست، وواحد جاي ولا واحدة جاي تقول لك ده البنت بتتجوز شوفوا لها بوتجاز من ابو عيون زرقاء. الكلام ده كلام مش منطقي ومش جميل. لكن اقول جمعية تيسير الزواج ان احنا نتزوج بقدر ما يسر الله لنا. تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم زوج السيدة فاطمة على ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه ايه، كان فراشه ايه. امور بسيطة جدا، امور بسيطة جدا والله يا اخي. النهاردة لو اتعرضت عليك مرتبة وحصيرة وجرة ماء اللي هي ضرورات الحياة، ليه انا ما جوزش بنت بأوضة نوم؟ ليه احنا بنصر على 3 4 اوض نوم؟ ليه احمل الشاب انه 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 ان 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 عدى من الفلاتر بتاعتي كلها وخطب بنتي، احمله يقعد سنتين ثلاثه على ما يحوش القرشين، يدفع نص اللي حوشه في مناسبات اجتماعيه ما انزل الله بها من سلطان. ده جاي لها في النص، ده جاي لها في الربع، ده جاي لها في اول رمضان، ده جاي لها في العيد، القرشين الولد يلمهم يصرفهم عليها وفي الاخر ما يعرفش يتجوز، ونجد الولد في عنت والبنت في عنت. واذا ظبطنا ولد وبنت في حته واقفين في جنب نبتدي نزعل ونبتدي نعمل مشكله مباحث الاهل تاخدهم وتبقى فضايح ملهاش اخر. احنا كنا في غنى عن الكلام ده كله لو كل اب اتقى الله سبحانه وتعالى في ابنته، لو كل اب اتقى الله سبحانه وتعالى في ابنته. ولا زلت لازلت ادعو من خلال منبر قناه الحافظ الان الى انشاء جمعيه تيسير الزواج، ما دام احنا ما عدناش عارفين كاباء بقى نجمع نفسنا على نعمل جمعيه، جمعيه عريضه كده وكل اب عنده شهامه وعنده نخوه وعنده دين وعنده شرف ينضم الى هذه الجمعيه، ونبتدي نقول ان احنا لساننا ان احنا الشاب اذا جاءنا من نرضى دينه وخلقه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه وفساد عريض. فهذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المساله. فنعمل الامر لله، نعمل ما دام كل حاجه بنعملها جمعيه، نعمل جمعيه تيسير الزواج، ويبتدي اباء شرفاء فضلاء على مستوى خلقي وديني عالي يبتدوا يتجمعوا مع بعض، والجمعيه دي يخشها كل اب محترم، ونتعاون مع بعض في ان احنا نزوج باقل قدر ممكن. فايه لما الشاب يتجوز بسرير ودلاب؟ هيعيروه يقولوا له يا ابو سرير ودلاب. فايه لما البنت تتجوز ببوتاجاز بثلاث عيون بدل البوتاجاز ابو خمس عيون اللي بيشوي فيه خروف وهو معاش ثمن يجيب فرخه اصلا؟ يعني الشاب معاش ثمن فرخه يشتريها وانا اقول له لا انا عايز بوتاجاز يشوي خروف بشوايه بكهرباء. اي منطق الذي نحياه؟ هذا نداء الى كل الاباء ونداء الى كل الامهات، دعونا من قيود المجتمع، القيود الاجتماعيه. احنا عايزين قيود شرعيه، عايزين نعيش ربانيين كما اراد الله لنا ان نكون. كنتم خير امه اخرجت للناس، يا امه الخيريه، هل هذه الخيريه؟ هل هذه الخيريه؟ ناتي الى قضيه اخطر. مع القيود اصبحت المعايير في الاختيار بتاع الزوج والزوجه معايير اجتماعيه. فمعايير اجتماعيه اللي يحصل ايه؟ ان الحياه الزوجيه، فنجد ان الحياه الاجتماعيه اصبحت حياه اجتماعيه مليئه بالمشاكل. حياه اجتماعيه الزوج والزوجه اول ما يبداوا صفحه مشاكل. هنشوف بعض الرسائل الموجودة وبعدين نكمل حوارنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنتوا عايزين تشاركوا في جمعية تيسير الزواج؟ وأنا كمان والله أول واحد أحط اسمي. أنا ما عنديش إلا بنت واحدة، والله ما طلبت من تقدم إلي مهرا. لما جوني يقول عايزين نتجوز بنتك قلت لهم زي ما عملتوا لبناتكم اعملوا لبنتي، أنا بنتي مش أحسن من بناتكم. وإن ما كانش موجود ما فيش مشكلة. بيقول حلمت في بيت أهلي ان في بيت اهلي نحل كثير لدرجة الخوف من اذاه. يعني انا ليس لي في تفسير الاحلام، ولكن لعله ان يكون خير ان شاء الله سبحانه وتعالى. ما هي كفارة سب الدين؟ ده سب الدين، ده من سب الدين فقد سب الديان، ومن سب الديان فقد كفر. يا اخي سب الدين ده يخرج الانسان عن الملة. اقول لمن سب الدين قل لا اله، من عظم الجرم ما ينفعلوش كفار. في حاجات ملهاش كفاره، مات عليها دخل النار. منها سب الدين، وانتشر بيننا أسهل حاجة دي سب الدين. في كل طابور جمعية، في كل طابور طابونة، تلقى 50 واحد بيسبوا الدين. معنا اتصال ونكمل إن شاء الله تعالى. تفضل. أي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. تفضل يا أخي سمعك.
يا سلام.
يا مرحبا يا أهلا وسهلا.
أخبار سعادتك.
بخير الحمد لله، حفظك الله وكل عام وانت بخير.
والله احنا بنشجع جمعية تيسير الزرايد.
بتشجع ايه؟ جمعية تيسير
الزرايد. بنقول لحضرتك كثير على بركة الله جمعية تيسير الزرايد.
ما شاء الله معانا عضو جديد، بقينا اثنين اعضاء الوقت ما شاء الله. والاخ سيد ورانا ورا الكاميرا هاي بعضه معانا ان شاء الله.
بارك الله فيك. انا بقول لحضرتك.
اتفضل.
بقول لحضرتك حاجة.
اتفضل سامع.
احنا عندنا في الوادي الجديد جمعية منشأة باسم جمعية تيسير الزوايا. جمعية باسم تيسير الزوايا.
نعم.
واحنا كلنا مشاركين وبيتم خصم عن طريق المصالح الحكومية، وجمعية مشاركة
بالفعل
وقوية جدا ومساهمة للزواج.
ما شاء الله.
يعني احنا بندعو حضرتك وندعو الجميع للمشاركة في هذه الجمعية.
طب ينفع واحد من المنصورة يشارك في الجامعة بتاعت الوادي الجديد؟ أنا أول اسم حطوني معاكم من اللي هيجيلكم من بره.
والله بارك. والله احنا لنا شرف عظيم لنا شرف عظيم ان حضرتك تكون عضو معانا في جمعية تسهيل الزواج.
ربنا يحفظكم ويحفظ أهل الوادي الجديد. بدأت الحمد لله الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. بدأت الصيحة من الوادي الجديد اهو. ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله. وان شاء الله يعني اجتهدوا يا اهل الوادي الجديد كده بقى انك تنشروا الفكرة في مصر كلها، وكم سنة كده نلقى الشعب المصري كله جمعية تيسير زواج، وكم سنة نلقى الامة الاسلامية كلها جمعية تيسير زواج، ونيسر لشبابنا ونيسر لبناتنا. جزاك الله خير، وده خبر طيب وجميل احنا بننشره على الامة اهو. بنقول يا اخوانا يعني ان كانت الجمعية تبع التضامن الاجتماعي هنخليها جمعية نفع عام، ونوسع المسألة على مستوى الجمهورية ان شاء الله، ما تبقاش في الوادي الجديد بس. معانا رسالة اس بتقول، بيقول السائل فيها: قلت لزوجتي لو ذهبت عند اختك اعتبر نفسك طالق، ده العلماء بيسموه الطلاق المعلق. هو يعني زي ما يكون كده حط الطلاق في ايدها، لو رحت عند اختك اما تحب هي تطلق نفسها في اي ساعة تاخد بعضها وتروح لاختها تبقى اتطلقت، ده بيسموه الطلاق المعلق. طيب هو طبعا بيسأل عن الحكم فيه ايه. احنا من باب حفظ وصيانة الاسر المسلمة هنرجع لفتوى ابن تيمية في المسألة، ونقول بنقول لك يا اخي الكريم النية كانت ايه وانت بتعلق، بتعلق للتهديد ولا بتعلق الطلاق عشان تطلق بجد؟ يعني انت كان في نيتك انت زعلان انه مش عايز تروح عند اختها لاي سبب من الاسباب، فانت بتهددها بتقول لها ما تروحيش على اساس انك ولو رحت تبقى طلق خلاص انك تمنحها. هل نيتك هي المنع فقط وليس في نيتك الطلاق؟ ان كانت نيتك المنع فان الطلاق لا يقع، وتخرج من كفارة اليمين، من كفارة التعليق بكفارة يمين، تخرج من التعليق بكفارة يمين حتى تستقيم لك الأمور. أما إذا كانت النية إيقاع الطلاق بالفعل لو ذهبت وأجمعت النية على هذا، فيقع الطلاق بذهابها إلى أختها. يبقى احنا عندنا حالتين، واحد بيعلق لأنه بيهدد، واحد بيعلق لأنه ناوي بجد. اللي ناوي بجد يقع الطلاق معاه، واللي بيهدد لا يقع، ونقول له عليك كفارة يمين. برجاء التحدث عن المهد المنتظر، وهل هو حقيقة أم خيال عند الشيعة، أفيدوني بالله عليكم. المهد المنتظر، المهدي العام بتاع الأمة غير مهد الشيعة، يعني نفرق بين الاثنين. معنا اتصال ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
ازيك يا شيخنا الجليل؟
يا اهلا ومرحبا.
اني احبك في الله والله.
احبك الذي احسن له.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا. والله انا كنت ليا سؤال بس يعني ان شاء الله.
تفضل.
هو انا سمعت ان يعني نظافة المسجد يعني هو حور العين في الجنة. يعني نظافة المسجد من التراب والحصى حور العين في الجنة. فهل هذا هو مهر حور العين في الجنة؟ أريد الإجابة إن شاء الله.
حاضر نفعل إن شاء الله. هو أخونا بيسأل يا ترى نظافة المسجد هي مهر الحور العين؟ لم يرد نص بهذا الكلام، ولكن نظافه المسجد لها قدر كبير جدا في الإسلام، لدرجة أن امرأة سوداء كانت تقوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوم على تنظيف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت فدفنوها ولم يخبروا رسول الله، لأنهم ظنوا يعني إيه يعني واحدة كالناس بتكنس المسجد، إيه لازمتها ولا إيه قيمتها. فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماتت ودفناها يا رسول الله، غضب قال هل أذنتموني، وأخذ الصحابة وذهب إلى قبرها فصلى عليها في قبرها. ودي مقام عالي جدا، النبي صلى الله عليه وسلم ياخد الصحابة ويروح يصلوا على قبر إنسان بينظف المسجد، ينظف بيت الله سبحانه وتعالى. أما أنها مهر الحر العين فهذا ما لا نص فيه، والقضايا الغيبية ما ينفعش نتكلم فيها إلا بنص، لكن الحر العين إن شاء الله لأهل اليمين، نسأل الله أن تكون منهم وأن أكون منهم وأن نكون جميعا من أهل الحر العين إن شاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نتمم احنا في قضية الطلاق المعلق، قلنا انه احنا لو خلنا قضية المهدي المنتظر عفوا، فبنقول المهدي عند الشيعة غير المهدي عندنا. المهدي بتاع الشيعة ده واحد معين وملوش وجود حقيقي، وبقولك انه محبوس في سرداب سمرة مش عارف بقاله كم سنة وهيطلع بعد كم سنة، وده كلام كله خرافات وليس فيه حقيقة. اما المهدي المنتظر عند امة الاسلام، عند اهل السنة والجماعة، عند سواد الامة، فهو حقيقة، واسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلامة الأخيرة في العلامات الصغرى المبشرة ببدء العلامات الكبرى للقيامة. احنا عندنا العلامات الصغرى كذا و30 علامة معظمهم نفذ، هيجي المهدي، لذلك احنا في إرهاصات ظهور المهدي، يعني لعل زمن المهدي قد اقترب جدا منا، فهيظهر على أثر فتنة تكون في موسم من مواسم الحج، يعني في موسم من مواسم الحج هيحصل فتنة ومقتلة كبيرة جدا عند الحرم بين فرق إسلامية متناحرة، على إثرها يظهر المهدي واسمه كاسم رسول الله، اسم محمد ابن عبد الله، وله سمت كسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ظهر المهدي المنتظر في وهيظهر في الحرم، في الحرم المكي، هتبايع الناس ويتجمع حوله الصالحون من كل أمة الإسلام، يتجمع من كل أمة الإسلام، فهنا يميز العالم إلى صلاح وفساد، هيبقوا الصالحون كلهم في جزيرة العرب في مكة حول المهدي، وهيبقى المتبقي في العالم أهل فساد، سواء من المسلمين الفاسدين الذين غلبت عليهم مذاهب كفرية فاعتقدوها واعتنقوها ولا زالوا على الإسلام في الأوراق، أو الكفار الحقيقيون الذين هم على كفرهم ولم يتغيروا. الجماعة الرابش ده كله والفساد ده كله هيجمع بعضه لما يعرف ان المهدي الناس بيعته في الحرم، وهيكونوا جيش كبير جدا، جيش عرمرم هيمر على المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوموا باحتلالها وقتل من فيها، ثم يمر هذا الجيش متجه الى مكة، فيخسف الله جل وعلا به في الصحراء الفاصلة بين مكة والمدينة، وعندها تكون هذه العلامة المؤذنة بتحرك المهدي بالصالحين من المسلمين الذين تجمعوا حوله من كل بقاع الأرض للذهاب ومطاردة فلول الكفر في العالم، فيلتقي مع الدجال. وهذه يعني من الفتن، من أحداث الفتن والملاحم التي يضيق الوقت عن ذكرها جميعا، ولكن يتجه المهدي في مطاردة فلول الكفر وقوات الكفر، فيمر بمنطقة الشام، ثم يتوجه إلى أن يصل إلى تركيا، وهتكون قسطنطينية عادت إلى الكفر مرة أخرى، فتفتح لجنود المهدي بالتكبير، بصوت التكبير، ويا أخي ده بيخلينا نقول أن لكلمة الله أكبر زلزلة في قلوب أعداء الإسلام لا يعرفها إلا من جربها، واسأل اليهود الذين حضروا حرب رمضان المجيدة بين مصر وإسرائيل. المهدي ستفتح له القسطنطينية بالتكبير، ثم إذا كان ذلك جاءه الصريخ، يعني قالوا النذير الخبر أن الدجال قد ظهر، أن الدجال قد ظهر في ديار الإسلام، فيعود المهدي بجيوشه فيتحصن في بيت المقدس، وإن شاء الله بيت المقدس والأقصى سيظل للمسلمين إلى قيام الساعة مهما صنع اليهود ومهما كاد اليهود ومهما خطط اليهود ومهما فحروا سرديد تحته ومهما حاولوا احتلاله، ولكنهم أجبن من أن يأخذوه، وقد قدر الله له أن يبقى إلى أن يظهر المهدي فيأتي إليه حتى يلقى الدجال. فإذا دخل المهدي قدم إماما يصلي بالناس، فهذه الأمة لا يأمها إلا رجل يصلي بالناس، فيأتي يظهر في الحالة دي الدجال ويظهر المسيح عيسى ابن مريم، وتبدأ الأحداث الفتن والملاحم في التتابع. فهذا قدر عن المهدي المنتظر إن شاء الله سبحانه وتعالى، واختلافه عن مهدي الشيعة. بيقول أعمل في كافيه والكافيه يقدم الشيشة وأنا أعمل شيف فقط. يعني الأخ يقول أنه بيعمل في مكان بيقدم شيء مخالف. نقول الأولى لك أن تبحث عن مكان آخر، يعني استمر في عملك ده وحاول قدر المستطاع أن تبحث عن غيره، لأنك أنت لو تواجدت في مكان نقي وطاهر من كل الآثام ذلك أفضل، ذلك أفضل من أن تعمل في مكان يعصى فيه ربنا سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع المعصية. يقول برجاء التحدث عن صلة الرحم، لأننا في مجتمع أصبحت فيه الرحمة معدومة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، الرحمة موجودة يا أخي إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني إن كانت القسوة قد انتشرت وظهرت وملأت آفاقا كبيرة، إلا أن الرحمة بإذن الله والرحمة بفضل الله سبحانه وتعالى، الرحمة لا تزال موجودة، ولكن صلة الأرحام قطع أكثرها. فإنني أقول للناس وأقول لأمتي وأقول لمن يشاهدني الآن، احذر من قطع أرحامك، احذر من قطع أرحامك بأي وسيلة من الوسائل، حاول أنك ما تقطعش رحمك، وخصوصا الأم، وخصوصا الأم. طبعا هيرد عليها واحد يقول لي عم الشيخ أصل يعني أمي موديل قديم ودماغهم خلاص ما عادش ينفع يناسب الكلام ده، بقوله كلام يغيظ وكلام ينرفز وكلام يضايق. أقول يا أخي يا بني يا بنيتي، احذر أن تبيت أمك أو أبوك ليلة وهو غاضب أو وهي غاضبة عليك، لأنك إن مت فلقيت الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، قطعك الله عن الوصل، هتبقى مقطوع عن ربنا. طب ده لو مديرك قطعك، شوف هيسبب لك ألم نفسي قد إيه. تخيل لو أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو الذي قاطعك. إحنا أقصى حاجة بنطلبها من يعني نعملها في أعدائنا، أقصى كان يقول لك قاطعوا منتجات الأعداء. طب تخيل عشان نسبب لهم ألم. طب تخيل لو أن الذي قاطعك هو الله، الذي قاطعك يوم القيامة هو الله. قامت الرحم يوم خلق الله الخلق، قالت يا رب هذا مقام العائز بك من القطيع. الرحم بتكلم ربنا سبحانه وتعالى، تقول يا رب هذا مقام العائز بك من القطيع. قال للرحم ألا أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ هو لك، لا إله إلا الله. فواصل الرحم موصول، وقاطع الرحم مقطوع من الله سبحانه وتعالى. بعد ما استعرضنا هذه الرسائل نتكلم قليلا حول ما كنا نتحدث فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإحنا معنا اتصال إن شاء الله. تفضل.
ألو.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
يا أهلا يا مرحبا.
منور.
الله ينور عليك، ربنا يحفظك.
لو سمحت انا كنت عايز بس استفسر عن حاجه.
اتفضل.
انا بالنسبه لل يعني في الموضوع اللي كان موضوع الحالي اللي في الغرايد، موضوع الاخت كاميليا والموضوع ده، فكنت بسال هل يجوز ان الواحد، طبعا في شركه اتصالات تبع لحد معين يعني معروفه طبعا.
مفهوم الكلام. اتفضل. اتصال انقطع. ان شاء الله يعاود الاتصال بنا مرة ثانية. ونتمم إن شاء الله تعالى حوارنا الذي كنا قد بدأنا فيه. الحوار الذي بدأنا فيه قضية تيسير الزواج، والحمد لله أسلج أهل مديرية التحرير والوادي الجديد أسلجوا صدورنا بأن جمعية تيسير الزواج للشباب، ودي دعوة بقى للشباب مصر كلهم، وأقول لهم بقى روحوا شاركوا كلكم في جمعية تيسير الزواج، وإن شاء الله يبقى لها فروع في جميع مصر، وتبقى في ميزان حسنات أهل الوادي الجديد، وهم من الذين نحبهم في الله سبحانه وتعالى. بعد تيسير الزواج نقول احنا واحنا بنأسس البيوت المسلمة لم نراعي الا البعد الاجتماعي. لما بيجي شاب يتجوز، يعني جاني شاب مرة بيقول لي انا عايز عروسة. طيب يا سيدي طلباتك؟ قال لي انا عايزها بيضة. طيب مفيش مشكلة، وايه كمان؟ وطويلة. ماشي مفيش مشكلة، وايه كمان؟ قال لي وشعرها اصفر، ويا حبذا لو كانت عينيها خضر. طب لك طلبات تانية؟ قال بصراحة يعني لو كان الجسم متقسم يبقى شيء جميل. طب يا ابني احنا هنشوف لك الحاجة. طب اسمها ايه؟ ننقهلك باسمها. ان ما عجبوش الكلام، فبعد شوية جاني قال لنا الحمد لله لقيت طلبي. قلت له جميل، لقيت طلبك ازاي؟ قال له والله يعني سبحان الله. قلت له يا سيدي سبحان الملك سبحان القدوس. قال لي لقيتها عرفتها من ظهرها. عرفتها من ظهرها ازاي؟ طبعا اكيد متبرجة، يعني هو عايزة واحدة اسطنبة خرطة خراط كده اكيد متبرجة. قال لي ايوه ما وده ما فيش مشكلة، ما انا هتجوزها وبعد كده تتدين، انا هلبسها النقاب بعد الجواز، المهم انا اشوف البضاعة مكشوفة قدامي علشان انقي اللي انا عايزه. وبالفعل الاخ مشى ورا البنت دي لانه شافها من ظهرها فعجبته، فلقى برضو الوجه مناسب فتزوج على اختيار الجمال فقط. النتيجة ان الاخ والله ما مضى سوى اسابيع على زواجه الا وهو يصرخ ويستغيث، لان الزوجة طلعت سيئة الطباع جدا على جمالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يناشد الشباب في اختيار الزوجة، يقول تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاصفر بذات الدين تاربت يداك. نقي المتدينة. طب العاقبة ايه لو ما نقيناش المتدينة؟ ان يبقى عندي كم الطلاق الرهيب المعروض على محاكم الأسرة الآن، ناهيك عن الذي يتم تراضيا بعيدا عن محاكم الأسرة، بالملايين مطلقات، بل أكاد أقول أن أعداد ضخمة جدا تكاد تكون أغلبية من الأسر لا تجد طعما للاستقرار الأسري، لا الزوج سعيد ولا الزوجة سعيدة، لأن الاثنين لما اتجوزوا بعض ما اتجوزوش بعض وفق المعايير الشرعية. المعايير الشرعية اللي ربنا حددها للمرأة وهي بتختار زوجها، فقال للمرأة وقال لوليها إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يبقى مطلوب وأنا بنقي الراجل لبنتي وأنت بتنقي الشاب لنفسك، مطلوب حاجتين. معنا اتصال إن شاء الله ونكمل. السلام عليكم.
لو سمحت فضيلة الشيخ،
فضل.
بالنسبة لحرق المصحف، القسيس اللي كان عايز يحرق المصحف، مش المفروض علينا أن نقطع المنتجات الإسرائيلية والأمريكية بعد رد، ويكون لنا رد فعل بعد هذا الموضوع؟
طب بس أنت عشان تبقى قاضي عادل يا حبيب لازم تنظر القضية من كل جوانبها.
نعم.
هو إيه سبب الدعوة اللي حصلت دي؟ أنت عارف طبعا أن الإسلام ألصق به تدمير برجي التجارة العالميين في نيويورك، التهمة اتلزقت في المسلمين، وطبعا طبعا تدمير البرجين كان فيه خراب وكان فيه قتل الآلاف من الأمريكيين، فدي مسببة جرح عند في نفوس الشعب الأمريكي. هو بيارانا طبعا احنا دين مخالف وعقيدة مخالفة وبيننا خلاف شديد في الاعتقاد، فلما يخبر والإعلام يكثف، مع ان لحد الوقت التحقيقات ما اثبتتش مين اللي فجر البرجين، كل التحقيقات اللي اتعملت ما قدرش تثبت، لكن هم الإعلام رسخ في عقول الأمريكان يقينا ان الذي قام بتدمير البرجين وقتل الآلاف في لحظات وصهرهم بالنار مسلمون. طبعا ده يسبب حزازة عند الشعب الأمريكي بالتأكيد، لان احنا بالنسبة لهم احنا مخالفين في الاعتقاد بداية، تاني حاجة احنا متهمين بالنسبة لهم ان احنا قتلنا آلاف الأبرياء العزل من السلاح من غير ذنب. طب لما يجي بقى المسلمين بيمتلكوا قطعة أرض قريبة جدا بينها وبين برجي التجارة اللي تهدوا دولت مبنيين بالضبط، قطعة أرض مملوكة لملاك مسلمين وقالوا نعمل عليها جامع، فلما يجي الأمريكان ينظروا لك يبقى ده تحدي سافر لنا، يعني خدوها من باب أنها تحدي، أنت جاي في بلده وفي أرضه وفي مكان هو مجروح والجرح منسوب لك أنت، أنت قتلت له قتيل في الحتة دي وراح تعمل بيت فيها، تعمل مكان فيها تقعد فيه، فدي يعني دي الخلفيات. فطبعا أثارت حفيظة الأمريكان وأثارت سائرة الأمريكان، وإحنا مش عايزين الناس دولت نسير عدائهم الشديد ضدنا كشعوب، لأنهم في النهاية لو أنا أثرت عدائه طب هدعو للإسلام إزاي؟ أنا مطلوب مني أدعو الأمريكي وأدعو الأوروبي وأدعو كل واحد في العالم إلى الإسلام إلى دين الحق، فإذا حصل بيني وبين الخصومة ديت أنا هدعي للإسلام إزاي؟ هو دلوقتي بينظر لي نظرة سأرية، وأن أنا كمان رايح بعد ما قتلت أتشفى فيه وأعمل مسجد في المكان. فأنا لذلك وجهت نداء في أول حلقة لإخواننا المسلمين في أمريكا والمجموعة كير والمجموعة الإسلامية هناك، قلت يا إخواننا تنازلوا عن هذا الأمر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إيه المصلحة اللي تعود علينا من وراء مسجد ما هوش واخد أي صفة خارجية تبين أنه مسجد؟ ايه اللي هيعود عليا؟ طب ما انا اعمله بعيد شويه في نفس المكان، عرضوا عليهم انهم يعملوه بعيد شويه عن مكان البرجين، وانا ما بقاش استفزت الشعب، لان الشعب الامريكي ده ازاي انا هخطبه وادعوه للاسلام وانا في حاله العداء الشديد والاستنفار الشديد بيني وبينه. فبنقول يا اخي القضيه لما ينظر لها من ابعادها هنرتاح. يعني طبعا هذا القسيس اخطا وتراجع، هذا القسيس عن قرار حرق المصحف، لكن طبعا اثار زوبعه كبيره جدا واثار الناس، هو مخطئ والمفروض جهات التحقيق في بلده تحقق معاه ويحاسبوه لأنه أساء لنا كمسلمين وأساء لديننا وأساء لمصحفنا، ويبقى الكلام ده عبر الجهات القنوات السلمية الشرعية في هذه البلاد، مش عبر الجعجعة الإعلامية ومش عبر الفكر اللي زرعها الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي عننا، واللي طبعا بتديره اليهود. يعني اليهود هي اللي بتدير الإعلام العالمي تقريبا النهاردة، وانت عارف اللي بينك وبين اليهود، ولن يحدث صفاء بينك وبين اليهود إلى قيام الساعة معروف، فهم شوهوك، فما تزودش انت التشويه بتحدي واستفزاز ملوش لازمة. لذلك بنقول تهدئة الوضع مطلوبة وتهدئة الأجواء مطلوبة، لأن الخسائر هتبقى أكبر من المكاسب بكتير. إن لو خسرت الشعب الأمريكي وكسبت مسجد أبقى كسبت إيه؟ أنا ممكن أعمل مسجد بعيد شوية وتبقى المشكلة حلت. لذلك بنتوجه بالنداء إلى إخواننا المسلمين، نقول تنازلوا وسيبوا من حقكم شوية ما فيش مشكلة حتى لا تحدث مفسدة أشد، واعملوا المسجد بعيد شوية عن المكان اللي بيؤلم الناس دول، احنا مش عايزين نؤلم حد، ونحاول نطيب خطرهم بكلمتين، لأنهم في النهاية إذا هدأوا استطعنا أن نوجه إليهم دعوة الإسلام. أتمنى بهذا أن أكون قدمت للأخ السائل ملخص لما سأل عنه، وأعاود إلى قضية الطلاق وكسرة الطلاق الموجود الآن، لدرجة أن أنا أبلغوني أن في إحصائية بتقول أن في 12 مليون عانس في مصر، سواء مطلقة سواء أرملة، عندي 12 مليون عانس. ده رقم خطير ويخوف، إذا كان رقم ده حقيقي فعلا ده رقم خطير ويخوف. أولا يخوف من حجم الرقم، انا هودي ال 12 مليون دول فين؟ احنا طبعا انتشر بيننا الزواج الاحادي واصبحنا النهارده بنحرم ما احله الله، ان الزوج هي زوجه وقفل الباب على كده. فبنقول للزوجات النهارده اللي معهم ازواج، نقول يا ريت لو كان الزوج قادر من باب الايثار الاسلامي ومن باب المحبه في الله الاسلاميه، انت ليك اخت بتتالم مش لاقي راجل يحميها، مش لاقي راجل يرعاها، مش لاقي راجل يقوم على مصالحها، فيها ايه ان احنا نعمل هدي رسول الله، والاخوات الزوجات لا يعني لا يسببنا مشاكل ضخمه، لان النهارده كثير من الازواج يمكن في الاسره اضطراب وعايشين في جحيم، والعلاج يا اما الطلاق، يمكن لو اتجوز واحده ثانيه معاكي وانت ارتضيتي ان الزوج يرعاها مع رعايتك ويبقى لها نصيب في راجل زي ما انت لك نصيب في راجل، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يلقي بالسكينه وتهدى بقية الأسر. لأن المشكلة لها شقين، الشق الأولاني عدد المطلقات الضخم جدا الموجود النهاردة، الشق الثاني البيوت اللي على وشك انهيار، البيوت اللي على وشك انهيار لان فيها مشاكل، يمكن دي تحل دي ويبقى ربنا من علينا وحلناها. يبقى اولا واحنا بنختار نختار صح، المرأة تختار الزوج بطريقة صحيحة، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، لأن ساعات الواحد يتمظهر لمظهر الدين وأنا أديله بنتي وفجأة ألقى الحمل الوديع ده اللي داخل لك قال الله قال الرسول وكده، ألقى بقى وحش كاسر أول ما يمتلك زمام البنت. فأنا مطلوب أن أنا أبحث عن حاجتين وأنا بزوج بنتي، مطلوب من البنت اللي بتختار زوجها أن تبحث عن حاجتين اتنين مش عن حاجة واحدة، أنه يكون رجل صاحب دين، هذا أول واحدة. التانية أنه يكون صاحب خلق، يعني صاحب خلق سلوكي رفيع نسأل عنه، ده علاقته بجيرانه إيه، علاقته بزمايله في الشغل إيه، علاقته بالناس إيه، علاقته بأمه، علاقته بأبيه، علاقته بإخوانه، علاقته بجيرانه، هذه جميعا نسأل عنها، نسأل عنها لأنها في النهاية تؤدي إلى زوج تستقر معه الحياة. طب إذا الراجل بقى جاي يختار نقول له خد واحدة متدينة، يعني لو في بلدكو أنت رايح تختار قول فين المتدينات، فين البنات المتدينات، دلوني على بيت متدين، هيقول لك البيت الفلاني والبيت الفلاني والبيت العلاني. طب بدأت بالمتدينات، اختار بقى من صاحبات الدين، اختار واحدة جميلة لا بأس بعد ذلك، سيب الدين الأول، مش تقول انا عايز اسطمبه ما حصلتش وطولها كذا وعرضها كذا وشعرها لونه كذا وعينيها لونها كذا وبشرتها لونها كذا، ده كلام، وعايزه تبقى عريانه علشان تشوفها والاخر تقول لي انا خليها تتدين بعد الجواز، ما هي اللي هتخليك انت تنحرف فيها بعد الزواج او هتنسك اسمك وتعيشه في جحيم. يبقى انا عندي الاختيار لحل مشكله العنوسه الرهيبه وحل مشكله البيوت المتالمه، البيوت المليانه مشاكل ديت، انا عندي اول حاجه حسن الاختيار من الزوجه، حسن الاختيار من الزوج. الحاجه الثانيه ان الزوجات يرضينا بحل مشكله العنوسه، لان احنا مش عارفين نحل مشكله العنوسه الا ما نلقى لهم ازواج، واحنا عندنا عدد الستات اكتر من عدد الرجال، فالحل ان اعمال الشرع مثنى وثلاثة ورباع، طالما ان الزوج عنده قدرة مالية وعنده قدرة بدنية على انه يبقى عنده زوجتين، فنقول للزوجة يعني من باب الايثار الاسلامي ومن باب الخلق الجميل خدي اختي جنبك، مين يدري لعل ربنا يكرمك في ذريتك او يكرمك في صحتك او يكرمك في الزوج، ان كان زوج مخالف او زوج مناهد او زوج متعب او زوج مؤذي، انه لما يتزوج الثانية هتشتل معك جزء منه، أو ربنا يهدي سلوكه ويهدي طباعه وتبقى المسألة فيها سكينة وسلام. يبقى أنا عندي حسن الاختيار، عندي تذكير الأخوات المؤمنات الصينات الزوجات بأن لو الزوج الزوج زوجة تانية دي مش آخر الدنيا ومش آخر المطاف، بدل ما أختك تقع في الزنا أو تحيا في العنت وأنت عندك زوج ومعذبين بعض ومغلبين بعض، سبيه وأموريه وارشديه أنه يجوز كمان زوجة والدنيا مش هتخرب، وزي ما ربنا قسم لك يقسم لها، وربنا هيلقي على قلبك السكينة. طبعا أنا أعلم غيرت النساء وأعلم أن هذا الأمر ثقيل على الأخوات وثقيل على الزوجات، ولكن دعونا نتمثل بأخلاق أمهات المؤمنين، بأخلاق عائشة وبأخلاق أم سلمة وبأخلاق زينب وبأخلاق سودة وغيرهن، أم حبيبة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت إحداهن على غيرتها وعلى محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترشح له زوجات، لأنها ترى أن لها أختا ربما ظلمت لأنها ما وجدت زوجا، ما فيش أزواج، فعلاج الأرامل والمطلقات الزواج الثاني يحللنا مشكلته. نجي بقيت المشكلة، نقول لأولياء الأمور الجزء الثالث، الجزء الأولاني حسن الاختيار، الجزء الثاني أن الأخوات يبتدوا بقى مسألة الإيثار وليس الأثرة، يؤثروا أخواتهم على أنفسهم ويبقى في اتساع لزوجة تانية وزوجة ثالثة. وأنا أعرف أن في زوجات كونوا جمعية تقريبا في المملكة العربية السعودية لتزويج الأزواج على أساس أن هم يساعوا أخواتهم العوانس أو المطلقات أو الأرامل. نجي في الشق الثالث، نقول لأولياء الأمور إذا اخترتم من ترضون دينه وخلقه فيسروا له أمر الزواج، يعني أيسر الزواج لأفضل النساء، يعني خير النساء أيسرهن مهورا دي أفضل امرأة التي يكون مهرها مهرا يسيرا. ولما نيجي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيروا الصحابي من الصحابة قل له يا رسول الله يعني إني خطبت امرأة من الأنصار، قال على ما؟ قال على 4 أواقي من ذهب. طبعا 4 أواقي من ذهب ده مبلغ كبير جدا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتنحتون الذهب من جانب جبل؟ أنتوا بتنحتوا، أنت معاك الفلوس دي؟ قال لا مش معاي. قال أتنحتون من جانب جبل؟ فإذا التيسير في المهور. ونرى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يزوج الرجل يقول التمس لها ولو خاتما من حديد. مش دي امرأة مؤمنة وكانت مرشحة لأن تكون زوجة لمن؟ لسيد الخلق، لسيد ولد آدم، لسيد البشر، للرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لهذا الذي أتى يتزوجها التمس لها ولو خاتما، التمس لها ولو خاتما من حديد، التمس لها ولو خاتما من حديد. لكن نعاني النهاردة من أخوات ما بناموش الليل لأن ما فيش رجل ينفق، ما فيش رجل يحمي، ما فيش زوج يدبر لها حياتها ومشاكلها. نعاني من شباب وشابات بيصرخوا فينا عبر وسائل الإعلام وعبر الرسائل المرسلة إلينا، ادعوا لنا أن ربنا يجوزنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقي سكينة في قلوب المسلمين أجمعين، وأن يلهم المسلمين أجمعين أمر رشد يرضيه، يرضي مولانا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فيبتدي بعضنا يسع بعض وبعضنا يرحم بعض حتى تسير الحياة سيرا طبيعيا جميلا. من الأمور التي سئلت فيها في هذا الأسبوع وأمر بيحدث مشكلة كبيرة جدا في حياة قطاع كبير جدا من أبنائنا وبناتنا، مشكلة الابن الذي يموت أبوه وهو طفل صغير وقد ترك له مبلغا في أحد البنوك. شفنا احنا كثير من هذه القضايا وكانت القضية تستلزم فتوى واجتهاد وتستلزم رؤية جديدة للمسألة. يعني مثلا الأب ترك لابنه في البنك، في بنك من البنوك 5000 جنيه أو 10000 جنيه، ثم مات الأب والابن طفل. مبلغ المال ده بيتنه محجوز في البنك لحد ما الابن يبقى عنده 21 سنة يعني يوصل سن الرشد. يروح الابن يصرف يسحب مبلغ المال يلاقي العشر تلاف بقوا 100,000 جنيه. العشر تلاف اللي كان ابوه حاططهم بقوا 100,000 جنيه. فيطلب الفتوى من العلماء، انا دلوقتي طبعا شاب وفي مقتبل حياتي ويريد ان يبدأ الحياة وفقير ما عنده فلوس، فيقولوا له والله انت ملكش العشر تلاف جنيه اللي انت حطتهم في البنك، اللي ابوك حطهم لك في البنك وانت طفل صغير، و90,000 جنيه تصدق بهم صدقة تخلص لأنها أموال ربوية نواتج ربا من ربا البنوك. فلما نظرنا في هذا الأمر وجدنا أن هذا الابن يقع عليه ظلم بين، يعني هذا الابن يقع عليه ظلم بين، فكان لابد من إعادة النظر في المسألة برمتها. وقد نظرت وكان لي في المسألة رأي، أسأل الله تعالى أن يكون هو الذي يوافق الصواب والحق الذي يرضاه ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماء. قلت يا إخواني إن العملة الورقية اللي معانا اللي بين إيدينا دي ليس لها ثبات وليس لها قيمة. فأصل النقود النقدين الذهب والفضة، وكل دول العالم متفقة على تقويم وتقييم العملات الورقية بناء على الذهب والفضة، وكان ذلك متبع في مصر. فاحنا كان جيلي لحق الجنيه بتاع زمان اللي كان مكتوب عليه ادفعوا لأمر حامل هذا الصك مبلغ 1 جنيه ذهب. كان في زمان من الأزمنة الجنيه المصري بيساوي جنيه ذهب، الجنيه الورقي ده هو بيساوي جنيه ذهب. فالعملة الورقية نفسها ملهاش قيمة، ده هي مجرد صكوك للتداول، صكوك للتداول ليست لها قيمة شخصية ذاتية. وبالتالي فلما أنا أبص ألاقي الجنيه كل شوية العملة الورقية بتعوم وما يبقى لهاش قيمة وقيمتها بتقل، فيبقى وقع عليه ظلم. لأن يوم ما أبوه حط له 10,000 جنيه في البنك كانوا 10,000 جنيه يشتروا فدان، كان 10,000 جنيه يشتري كيلو ذهب أو أكتر من كيلو ذهب. فلما جاي استلمهم الوقت بعد 20 سنة هياخد 10,000 جنيه ما يجيبولوش حاجة. يعني ما يجيبولوش 100 جرام ذهب، هيجيبوا 50 جرام ذهب بس. بعد ما كانوا بيجيبوا كيلو هيجيبوا 50 جرام ذهب النهاردة. فهل يجوز أن نتعامل مع العملة الورقية على أنها نقود حقيقية؟ الذي أرى أن في هذا غبن، لذلك اقتضت المصلحة هنا ما أسميه أنا بمعادل الذهب. إيه معادل الذهب؟ أننا نقول لهذا الشاب ارجع إلى تاريخ إيداع أبيك للنقود الورقية باسمك في البنك، هيقول مثلا تاريخ كذا من 20 سنة، وشوف على الانترنت كان ثمن الذهب في الوقت، جنيه الذهب كان في الوقت ده بكام من العملة الورقية، وأقيم العملة الورقية على أساس الذهب. فيبقى 10,000 جنيه اللي معايا دولت هيجيبوا مثلا 1,000 جنيه ذهب في الوقت ده. لما أجي أسحب النهاردة عملة ورقية أستوفي منها ما قيمة 1,000 جنيه ذهب الذي أودعه أبي باسمي، ولا اعتبار ولا نظر للعملة الورقية لأنها لا قيمة لها في ذاتها، وليس نقدا في، ليست نقدا في ذاتها، وإنما النقود عندنا الذهب والفضة، فأنا أعادل على الذهب أو أعادل على الفضة. فهذا يحل الإشكال، يحل الإشكال. فنقول له أن بعد 20 سنة أنت روح اسحب فلوسك من البنك، وبعد ما تسحب فلوسك من البنك شوف كانت تساوي قد إيه جنيهات ذهب يوم أودعت، وشيل قيمة الجنيهات الذهب دي دلوقتي من الفلوس اللي عطلك البنك، الزيادة بقى يبقى ربا، الزيادة قل أو كثر يبقى ربا. وفي الحالات دي نقول لك اتخلص منه بصدق التخلص، واحتفظ بأصل المال على قيمته الأصلية مقدرا على النقدين الذهب أو الفضة. أرى أنني بهذا الرأي وبهذا البحث أكون قد وضعت حلا لمشكلة هؤلاء الأبناء وهم كثر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ربي قد ألهمني صوابا في بحثي وفي نظري، والأمر مفتوح لعلمائنا اللي يدلوا بدلوهم في هذه المسألة، لأنها يترتب عليها خسائر كبيرة ومضرات كبيرة لقطاعات من الناس بتبقى استثماراتها استثمارات ورقية لفترات طويلة جدا، بتضيع عليها في الآخر ويلقاه فقط قيمته وكأنه خسر فلوسه كلها وضاعت منه هذه الأموال. هذا ينقلني إلى موضوع أيضا من المواضيع التي سئلنا عنها في هذه الأيام، وكان لنا فيها أيضا رأي قلنا بجراءة لأننا ندين بها إلى الله سبحانه وتعالى. هل يجوز للمنتقبة أن تظهر، أن تكشف وجهها في الحفلات، حفلات العامة، حتى ولو أمنت وجود الرجال الأجانب؟ يعني أحيانا في حفلات عامة قاصرة على النساء، مغلقة على النساء، زي قاعات الأفراح المخصصة للنساء أو قاعات الأفراح في المساجد المخصصة للنساء. هل يجوز للمرأة في هذه القاعات أن تكشف وجهها؟ بل والأشد من هذا، هل يجوز لبناتنا في قاعات الأفراح المغلقة إنها تخلع ثيابها وترتدي ملابس السهرة، يعني فستان السهرة العاري اللي بيكشف صدرها وبيكشف أكتافها وبيكشف رقبتها وبيكشف شعرها بدعوى أن الموجودات كلهن نساء؟ هذا نرد عليه من عدة وجوه. الوجه الأول، إذا كانت الحفلات مقامة في صالات أفراح متخصصة من الصالات التي يكون الأفراح فيها دائما والأعراس فيها اختلاط بين الرجال والنساء ولا حرج عندها، فيجي واحد يقول له والله ده أنا عايز القاعة تبقى مخصصة للنساء والرجال يبقوا في قاعة تانية منفصلة، فيقول له ما عندناش مشكلة هنخصص لك قاعة للنساء ويبقى الرجال في قاعة تانية. في هذه القاعات أنا لا آمن أن يكون هناك فتحات يستطيع بعض الرجال من العاملين في هذه الصلاة أن يطالعوا منها عورات نساء، هذه واحدة. ولا آمن أن يكون مختل دينيا ركب كاميرات في بعض نواحي هذه القاعات لتصوير النساء، ولا آمن وجود التليفونات المحمولة التي أصبحت لها قوة التقاط كبيرة جدا، يعني التليفونات المحمولة الوقت لها قوة التقاط ضخمة جدا للصور، وأصبحت مزودة بكاميرات عالية جدا في الحساسية، بحيث أنها تستطيع التقاط صور دقيقة جدا للنساء. فإذا لا يجوز في صلاة الأفراح المغلقة أن تتعرى النساء، ولا يجوز في قاعات الأفراح المغلقة أن تخلع النساء الثوب الشرعي ويرتدين ثياب السهرات ولو كانت كل الموجودات نساء. هذا بالنسبة للأفراح اللي بتقام والأعراس اللي بتقام في قاعات الأفراح وقاعات الأعراس المتخصصة. تأتي المسألة، طب لو احنا عاملين الفرح في الجامع، احنا عاملين الفرح بتاعنا عرسنا عاملينه في المسجد، والمسجد في قاعة ما بيخشهاش رجل، وطبعا احنا المسجد ونأمن ان في حد يبص من اي مكان، ونأمن ان في حد يركب كاميرا سرية او كلام مش موجود، هل يجوز للمرأة ان تكشف وجهها او ان تتعرى في قاعات المساجد المخصصة للأعراس المخصصة للنساء؟ نقول ايضا لا يجوز للأخت ان تكشف وجهها او ان تكشف نقابها في هذه القاعات. ليه؟ لان في هذه القاعات مع الاخوات كلهن تليفونات محمولة، وان استطعت السيطرة على واحدة فربما اختفت واحدة واستطعت ان تصور الاخوات. ويعني من اليؤسة لو ان يجيني شاب مرة يقول لي يعني انا على تليفوني المحمول صورة لبنت فلان وصورة لزوجة فلان وصورة لبنت علان وصورة لاخت فلان وكلهن أخوات فضليات عفيفات طاهرات منتقبات، خطأهم الكبير أنهم ظنوا أن القاعات دي قاعات آمنة، فخلعوا إما نقبهم أو خلعوا ثيابهم وارتدوا ملابس مما يباح للمرأة أن تنظر المرأة وهي ترتديها. فالتقطت إحدى العابسات لهن هذه الصور وقامت بتوزيعها على الأخوات، وتسربت من تليفونات الأخوات إلى تليفونات الشباب، وبدأ الشباب يتنقلها بالبلوتوث وبقت مساخر ومهازل. لذلك نقول الذي ندين به لله سبحانه وتعالى في هذه الأزمان أنه لا يحل للمرأة أن تكشف نقابها في تجمع عام مغلق على النساء ولو أمنت وجود عين رجل أجنبي، إلا أن تتأكد أن التليفونات المحمولة كلها مغلقة ولا يوجد ولا تليفون على سبيل القطع يعمل. وأقول للأخوات التي يحملن التليفون المحمول لتصوير حفلات الأعراس، اتقين الله سبحانه وتعالى، فإن أعراض أخواتكم أمانة في أيديكم، فلا تعرضوا هذه الصور ولا تبعثروها، فإن كنا مسؤولات يوم الله يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى عما تصنعون. كانت هذه متعلقة بقضية الأعراس، يعني كان الحديث متعلق بقضية الأعراس والقاعات المخصصة للنساء، وتكلمنا عن قضية معادل الذهب، ونتمنى أن يكون لعلمائنا المتخصصون في ذلك اجتهاد يسلك صدور أبنائنا ويعيد الحقوق إليهم. إن شاء الله معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعك. تفضل يا أخي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
يا أهلا ومرحبا.
ألو.
أيوة سمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز استفسر منك على حاجه يا شيخ.
اتفضل.
انا هسمعك من التلفزيون عشان مسمعك من التليفون.
انا سمعك، ان ما كنت سامعني من التليفون علي التلفزيون شويه مش مشكله. انا سمعك.
ماشي يا شيخ. لو سمحت انا حضرتك، انا اختي مطلقه.
نعم.
ما بكلمهاش بقالي سنتين واكتر من سنتين، لان هي عملت فيها موقف كده بصراحة. يعني
احكي لي.
يعني حصل منها موقف غلط فضربتها فحبست وعملت فيها حاجات كده.
لا، هي دلوقتي عملت موقف غلط وانت ضربتها وبعدين؟
عملت محضر يعني وكده
عملت لك محضر في الاسم.
يوم يعني، وبعد كده حصل تصالح وخرجت تاني يوم.
تمام.
بس انا من ساعتها بقى ما بكلمهاش، فكده انا عليا ذنب يعني، انا ما بكلمهاش.
اكيد عليك ذنب انت ما بتكلمهاش.
قلبي اسود من ناحيتها يعني.
طيب يعني قلبك اسود ليه بس؟ طب تسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. في رواية: أن يخاصم أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه واحدة، هي أخت مسلمة. دعنا بقى من أخوة الدم والحاجات دي خلال الوقت وهنكملها. هي أخت مسلمة أولا، أيا كان خطأها وأيا كان حمقها وأيا كانت رعونة هذه الأخت. طبعا أنت بتصف أخت حمقاء يعني، تغلط وبعدين تيجي تقومها تبلغ فيك البوليس، ويعني هذه الأمور أمور طبعا فيها حمق كثير، ولكن نقول هي أخت مسلمة لها عليك حق، فلا يحل لك يعني، ولا يحل يعني يحرم، لا يحل ده لفظ من ألفاظ التحريم، لا يحل يعني يحرم، أي يحرم عليك أن تهجر أختك فوق ثلاث ليال، ما مش من حقك. هذا أول حاجة. الحاجة الثانية، أنت بتقول أختي، قدرت تتبرى منها؟ ما تقدرش، لأن دي رابطة الدم، رابطة الدم. فأقول لك يا أخي ضمد جراح قلبك واغسله بماء وثلج وبرد، اغسله بهدي رسول الله الذي قال لا يحل، قلنا خلاص هنطوعك يا رسول الله، يعني يحرم علينا احنا نخصم بعض فوق ثلاثة؟ يحرم. طب خلاص انا هصالحك يا اختي، واديها حنان اكتر، وتجنب مشاكلها على قد ما تقدر، وربنا سبحانه وتعالى هيكبر بخاطرك والله وهيكرمك عشانها، يعني ربنا هيكبر بخاطرك وهيكرمك علشان البنت دي، لأنها في النهاية محتاجاك، هي اختك ولي ايا كان خطأها، ممكن تكون عندها غطرسة، ممكن يكون عندها عناد، ممكن يكون عندها عند، ممكن عندها طولة لسان، ممكن عندها، هذا وارد فينا كبشر، لكن هتتبرى من أختك ما ينفعش، فلها عليك حق. فإن شاء الله روح كلمها وسلم عليها وطبطب عليها. وعلى فكرة العطف بيغسل القسوة، تحفظ العبارة دي مني، احفظ العبارة دي مني، العطف بيغسل القسوة. إزاي؟ لو واحد قاسي في حقي وبيبهدلني وأنا عطفت عليه وأنا في موقف أقدر أن أنا أعطف، فعطفت عليه، القسوة هتقل سن، طب عطفت عليه كمان مرة، القسوة هتقل كمان سن، طب قدمت له هدية، القسوة هتقل خمس سنات، طب سندته في موقف هو كان مزنوق فيه ومش متوقع أبدا أن أقف جنبه فيه، القسوة تنعدم وتستحيل إلى حنان. اغسل قسوة أختك بحنانك وعطفك، واجعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ومن أجل وصل رحمك، لأن الأخت رحم، فصلها يصلك الله سبحانه وتعالى. طب أنا رحت لأختي وأختي شتمتني، أنا رح لها قلت إيه الهم الناعي المحذوف علينا ده؟ يا سيدي سلم عليها واعمل إنك ما سمعتش، وقول لها سلام، والله أنت كنت وحشاني، أنا والله يا أختي مالية في الدنيا إلا أنت، خذ لها هدية صغيرة وانت رايح، ومرة ثانية خذ لها هدية صغيرة وانت رايح، إن شاء الله ربنا هيزيل اللي في قلبك السواد ده، وإن شاء الله فيش في قلبك سواد ولا حاجة، أنت أنا فتحت في قلبك وطلعت عليه، هو بس طبعا إحنا لما حد بيتعرض لنا بإهانة أو حاجة بنشعر بالضيق منه، هو ضيق وليس سواد إن شاء الله، لأن اللي بيسأل ده أكيد قلبه قلب ذاكر وقلب عامر، وأظنك منهم يا أخي الكريم. إذا نعود إلى قصة رجل جاءنا يبكي يوما، قلت يا أخي ما يبكيك؟ قال لي والله صار عمري 60 عاما وما تركت منكرا في الدنيا إلا فعلته. قلت له يا أخي تب إلى الله. قال وأن لي توبة. أنا اللي زي أنا ممكن يتوب ده؟ أنا يعني شكل كده شكل مغضوب علي. فكرني بإبراهيم ابن أدهم رحمه الله، وهو يروي لنا قصة أحد جيران إبراهيم ابن أدهم من السلف الصالح، يقول كان لي جار وكان هذا الجار لا يترك منكرا إلا فعله، ولا يعرف معروفا إلا تركه، راجل سوي زي ما بنقول كده. فحكيت له قصة الراجل ده اللي قصها علينا إبراهيم بن أدهم، ودي جابها ابن الجوزي أوردها ابن الجوزي في أحد كتبه. يقول إبراهيم بن أدهم: فذهبت إلى جاري هذا وهو يحتضر، عرفت أن الراجل السوي ده بيموت، فرحت له. ودي من شوف صفح وعفو الصالحين عن إخوانهم من أهل السوء، رغم معرفته أن هذا الرجل رجل سوء وما فعل في حياته إلا المعاصي. ذهب إبراهيم بن أدهم والرجل يحتضر، فقال له: يا أخي تب إلى الله توبة لعل الله أن يشفيك بها مما أنت فيه من مرض، ويغفر لك بها ذنبك يوم تلقاه يوم القيامة. فقال الرجل كما قال لي محدث الذي جاءني، قال: هيهات هيهات. فقال له: يا أخي أنت ما بلغت بعد، ما بلغت الممات، توب إلى الله، يتوب الله جل وعلا عليك، توب إلى الله. فقال له: يا إبراهيم، إني سمعت مناد من زاوية البيت يناديني ويقول لي: تركتنا فتركناك، وإن عدت إلينا هجرناك، فلا توبة لك، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومات وهو يردد هذه الكلمات. لا تكن كهذا يا أخي. قد إيه ذنوبك يعني؟ عملت ذنوب قد إيه؟ أنت عملت في حياتك ذنوب قد إيه؟ وقعت في الزنا؟ وإيه كمان؟ سرقت فلوس أبوك؟ وإيه كمان؟ سرقت ثمن الدواء بتاع والدتك؟ ده أنت محترف بقى. بتبكي؟ خايف ربنا ما يقبلكش؟ اطمن، ما دام أنت عايز ترجع ربنا فتح لك باب. والله العظيم لو رجعت مهما كنت عملت ربنا يتوب عليك. انت قتلت كم واحد؟ ما قتلتش حد، لكن ارتكبت كبائر كتير. ما خليتش كبيرة لما ارتكبتها خايف ربنا ما يتوبش عليك؟ لا، هيتوب عليك. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ده خطاب من الله سبحانه وتعالى لك، لا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يغفر لك ذنبك. بل ومن صفات عباد الرحمن الذين إذا تابوا وعملوا عملا صالحا، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هل أنت أم قاتل المئة نفس؟ تخيل يعني قاتل قتل مئة نفس. يعني هذا الرجل يعني يروي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصته، والقصة في الصحيح أنه قتل 99 نفسا ثم حضرته توبة. أنت قتلت 99 نفس؟ ما قتلتش 99 نفس، إن كل ذنب كل جريمة في الإنسان أدنى من القتل فهي أقل. أنت عملت إيه؟ ده قتل 99 نفس ثم حضرته توبة. فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على راهب، على عابد، دلوه على عابد، عابد ما عندوش علم. فصاحبنا راح له قال له: قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ أنا عايز أتوب لربنا. فاللي ما عندوش علم رد قال له إيه؟ قال: ليست لك توبة. أنت عايز تقتل 99 نفس وتخش الجنة؟ ما أنتش وارد عليه. الله الله الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجوز لنا أن نشهد لأحد لا بجنة ولا بخروج منها ولا بنار ولا بدخول فيه، مش تخصصنا ده. صاحبنا قال له: أنا ماليش جنة مانيش وارد عليها. قال: لا، ما انتش داخل جنة، مالكش توب. فانتضى سيفه فأتم به. قال: تقفلت في وش باب الرحمة؟ طب تكمل بقى، كمل به المية، وبقى قاتل ميت نفس. ثم أراد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فقلبه خشع يوم، حن انه يسجد سجدة، حن انه يركع ركعة. ما احلى السجود بين يدي الله، ما احلى الركوع بين يدي الله، ما احلى البكاء لنادم على خطأ قد ارتكبه وهو يبكي امام الله سبحانه وتعالى. دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على عالم. المرة دي بقى دلوه على واحد بيفهم. واحد عنده علم شرعي، فذهب قال يا هذا قتلت 100 نفس وأريد أن أتوب، فهل لي من توبة؟ انظر الكلام الطيب، الكلام الشرعي، الكلام العالم، الكلام الخبير. قال وما يحول بينك وبين التوبة، وما يحول بينك وبين التوبة، مفيش حائل مهما ارتكبت طالما ان الروح لسه ما وصلتش الحلقوم فلك توبة. يعني ينفع توب؟ ايوه ينفع تتوب، حتى ولو كنت سرقت من 5000 بني آدم فلوس، حتى لو كنت سرقت من 5000 بني آدم فلوس، ده انا شارع اتوبيسات محترف، ده انا مرتشي فاتح مكتبي ليل ونهار، ده انا بتاع حريم وبتاع نسوين وما بسيبش واحدة في حالها ابدا، ازيت المنطقة اللي انا فيها كلها، ده انا ست منش كويسة، انا ماشية في طريق مش طيب وماشية عكعك وقع. معنى اتصال نتمم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة سامعك، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك سامعني؟
أيوة سامعك بوضوح، اتفضل. السلام عليك يا أخي، اتفضل. لو ما كنت سامع من التليفون علي التلفزيون على عكس القاعدة. اتفضل.
طيب حضرتك بخصوص موضوع التوبة اللي حضرتك بتتكلم فيه يعني.
اتفضل.
يعني حضرتك كان في برضو عليا مبلغ دين برضو من بس من كم سنة، يعني من فترة كبيرة يعني حوالي 20 سنة أو كده. فأنا كنت أسأل حضرتك الأول سؤالين بس. طب. لما حضرتك جاوبت على موضوع الطفل اللي هو أبوه بيسيب له فلوس وكده فبقوا 3 أسئلة يعني.
طب أنا سمعك اتفضل.
إن هو كان في إن أنا يعني المبلغ هذا يعني هل يجوز ان انا اسدد الدين ده عن طريق ان انا اتصدق بالفلوس دي بنية الشخص اللي هو له دين عندي، يعني خصوصا ان هو في صعوبة ان انا اوصل له يعني. حضرتك سمعني؟
هو الاصل في الدين يا اخي الكريم، الاصل في الدين ان يرد الى صاحبه، فهل هناك استحالة في وصول المال الى الرجل او الى ورثته ان كان قد مات؟
لا هو مش استحالة، مش استحالة بس هو في صعوبة يعني. هو الدين ما اتخذش مش دين يعني، هو زي ما حضرتك يعني.
طب ما نتكلم بوضوح شوية يعني. الفلوس انت خدتها من وراه؟
ما كنتش ملتزم ولا كنت يعني حاجة. ف
ها يعني الراجل انت خدت الفلوس من وراه وعايز ترجعها؟
فطبعا الواحد الحمد لله تاب من فترة.
الحمد لله. ربنا يقسم لك ولنا جميعا توبة.
عايز ارجعها بس انا مش قادر ارجعها.
طيب انا هقول لك على حاجة، اصل ما ينفعش طالما صاحبها حي
مرة واحدة، لان هو كان مبلغ.
اتفضل يا شيخ. انا سامعك اتفضل. ايوه ايوه حبيبي اتفضل.
ايوه فندم. يعني هو دلوقتي انا ما اعرفش عنه حاجه، يعني ما اعرفش اذا كان حي او موجود او مش موجود، لان دي من فتره كان من ايام ما كنت مثلا في الطالب لسه يعني كنت بشتغل وكده. ف هو كان قال لي خد الفلوس يعني خد بقى يعني حاجه في الكمبيوتر بس بقول لي يعني هي الفلوس جت كده، فانا خدتها وما كنتش بقول له على يعني، فانا استحرمت عشان كده. فانا يعني انا مش عارف يعني مش عارف هتبقى فيها صعوبه ان انا اوصل بكده ليه يعني.
لا طب استنى عليا بس واحده واحده.
هل ممكن انا اتصدق او احطها في حاجه بنيته هو؟
طب بس استنى عليا واحده واحده.
اتفضل يا شيخ.
شوف يا حبيبي، هو اذن لك انك تاخد.
طيب اتفضل،
بس بشرط انك تقول له.
بس قال لي لازم ترجع لي.
فانت ما رجعتلوش.
تمام.
فاخص المال كده من غير وجه حق.
لا ما رجعتلوش.
لا ما انت ما رجعتلوش، فانت كده الشرط انعدم. أيوة. يبقى المفروض اللي انبنى عليه باطل، ما عادش ينفع. طيب احنا ممكن نتحيل يعني، انت تتعب. أيوة. شويه بقى ما الجنه مش
طبعا. الموضوع ده يعني يعمل لي ازمه يعني. انا
ولا ازمه ولا حاجه، المساله سهله خالص يا عم. المساله. نعم. سهله خالص. تسمعني دقيقه واحده. احنا دلوقتي اهو عشان نخش الجنه لازم نتعب.
اتفضل يا شيخ.
اتفضل. يعني عشان نخش الجنه لازم نتعب شويه بقى، والمساله في ايدك. احنا نبتدي بقى نتحرى عنه. انت تقدر طالما انت كنت تعرفه تشوف اولاده اصحابه اولاد عمه حد قريب منه، مهما طالت المسافه اكيد تقدر تعصر له على اثر. اذا قدرت تحدد مكانه هنتحيل نخترح حيله ان احنا نوصل له المال من غير ما نسبب لك حرج، المهم ان فلوسه توصل له. بأي طريقة نبعت له حوالة عن طريق أي حد، نحط له فلوس في ظرف ونحطها له، نروح ندي الفلوس نقول له واحد قابلنا ادلنا الفلوس دي نديها لك، أي يعني شوف أي تعب مع نفسك كده تخترع أي وسيلة أو أي حيلة تتحيل بقى إن ماله يوصل له، إن كان مات يوصل لورثته وهيبقى المسألة أسهل، هنشوفهم هم مين ونوصل لهم المال ده يقسموه على بعض، إن هو المال ده كان لأبوك عندي أمانة وأنا أجيبه لكم. طب إذا فقدت القدرة تماما ومانيش قادر أوصل إن عدمت السبل، هنا نقول بقى الحكم يخفف، هنقول لك المال ده تصدق به باسمه، فإن كنت لا تعلم مكانه فإن الله جل وعلا يعلم المكان ده بالنسبة للراجل. يبقى الأول هتبذل مجهود وتتحيل في إيصال المال، ما كانش يبقى الصدقة ده هنلجأ لها لما تنعدم السبل إن شاء الله. سؤالك الثاني والثالث أنا سامعك، تفضل. أنت لسه معنا على الخط أخونا؟ طيب إلى أن يعاود الأخ أسئلته سواء عن طريق الاس ام اس أو عن طريق الاتصال مرة ثانية، نتمم قضية التوبة. أنا عايز أتوب، أنا خطأت بحكم تركيب البشري، أنا كبشر خطاء، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، اللهم اجعل منهم يا رب. إذن أنا تركبت الخطأ في، لو جاءك شيخ المشايخ وقال لك لا أخطئ قل له أنت كاذب، أنت أنا هصدقك وكذب النبي صلى الله عليه وسلم، مهما ادعى رجل من الصلاح لا يستطيع أن يدعي أنه لا يخطئ، فكلنا مخطئ، كلنا يخطئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم، وكل ده لفظ من ألفاظ العموم، كل لفظ من ألفاظ العموم لا يخرج منه أحد إلا بنص، وإحنا ما عندناش نصوص إن في بني آدم معصوم إلا الأنبياء، وحتى عصمة الأنبياء في أمور الشرع مش في أمور الدنيا، ممكن يخطئوا في أمور الدنيا، أما أمور الشرع فهم معصومون فيها. طب إذا كان بحكم تركيبتي البشرية أنا بخطئ، طب أعمل إيه عشان أتوب؟ أنا ذنوبي كتير، أنا كنت مسرف على نفسي، أنا ما خليتش حاجة ما عملتهاش، أنا مقطع السمكة وديلها، أنا سارق فلوس الناس، أنا أنا أنا. نقول قاتل المائة نفس عندما ذهب العالم قال قتلت مائة نفس، فهل لي من توبة؟ معنا اتصال، تفضل يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم.
أنا كنت عايز أتكلم معاك شوية يا شيخ بعد إذن حضرتك.
اتفضلي.
بعد إذن حضرتك دلوقتي أنا في مشاكل بيني وبين زوجي، وهو حالف دلوقتي عليا يمين طلاق إن هو أنا مروحش عند أهلي، وأنا أصلا ماليش رزق أهلي. ومش عارف أعمل إيه، يعني هو كان في مشاكل، حصل مشاكل بيني وبينه، وإحنا كنا كويسين جدا والله، كنا كويسين جدا جدا. وبعد كده
طب ايه اللي سوى العلاقة كده؟
وبعد كده حضرتك يعني حلف علي اول مرة يمين طلاق وان انا روحش اهلي، وبعد كده لما جه شهر رمضان اي لا انا كنت غلطان في حاجة زي كده.
يعني كان بيقول ايه في اليمين اللي بيقول حضرتك؟ كان بيقول
اهلي كفتي ومش عارف ايه، هو اصلا بيسافر وبيجي.
نعم. كان بيحلف عليك بيقول ايه؟
بيقول لي تبقى طالق لو رحت عند اهلك.
طلاق معلق، تبقى طالق روحت عند اهلك. طيب
وطبعا ما رحتش عند اهلي، هو اصلا يعني هو طبيعه شغله بيسافر شهرين وبيجي شهر، فطبعا قعدت شهرين ما رحتش عند اهلي. طبعا هم اهلي كانوا بيقولوا لي الصراحه، وكنت بقابلهم بره يعني بكلم حق بصراحه. وبعدين دلوقتي لما سافر تاني او ده عشان شهر رمضان كان كويس جدا معايا، وبعد كده لما سافر تاني قلت له انا دلوقتي بعمل دراسات عليا وبعمل ماجستير، فقال لي فقلت له لو سمحت يا كنت بستأذن منه بقول له انا رايحه عند اهلي كان يوم الخميس، فقال لي تبقي طالق لو رحتي تاني، انا لسه في مشاكل ولسه في كده وما تروحيش تاني عند اهلك ومش عارفه. طبعا انا دلوقتي عندي ابني 3 سنين، وطبعا انا مش هطمن لما اروح مثلا الكليه، مش هطمن لما يكون ابني عند اهلي، فمش عارفه اعمل ايه. يعني مش عارفه حتى انا مش عارفه اقول لحضرتك، مش عارفه احكي لك يعني انا مش عارفه اقول ايه.
طب نهدى بس نهدى.
الله يخليك. في الاول كده اتحسبت كده، اتحسبت طلقتين كده يعني صح؟ مش كده اتحسبت طلقه؟
لا هو القصه ما ينفعش نجاوب على الطلاق المعلق لما نسمع الزوج. يعني زوج نفسه
بحكي هاي كل اللي حصل بالضبط. والله
ما احنا عايزين نعرف نيته ايه في ايقاع الطلاق المعلق على اساس نعرف بس الا إيه هو فعلا نوع الطلاق اللي بيهددك علشان يمنعك انك تروحي مكانه ومش عايزك تروحي فيه.
ما هو عشان مش عند اهلي مش عند ابوه وماما.
ما احنا عايزين نعرف نيته هو. يعني يا ريت ان الزوج في لحظه صفاء كده إيه انا تليفوني موجود في الكنترول ان شاء الله سبحانه وتعالى اديله تليفوني خليه يتصل عليا اسمع منه التفصيل المساله ونعرفه ازاي يخرج منها.
طب لو ممكن اخد تليفون حضرتك
موجود في الكنترول حضرتك هيديه لك في الكنترول وقت اسعف ما تخلصي معايا الحوار في الكنترول هيديك الرقم ان شاء الله. لكن بس انا بتوجه لحضرتك بقول حاجه يا بنتي ليه العلاقه بينكم وصلت لكده. يعني انا 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 شايف ان لو الزوجه سعيده في بيت زوجها ممكن ما تدورش على اهلها. يعني انا شايف ان الزوجه لو سعيده
انا اتعلمت من تجربتي دي يا شيخ ان انا ما دخلش الاهل تاني لان الاهل دلوقتي شايلين. هو مشكله الاهل لما بيخشوا بيبوظوا العلاقه بين الراجل ومراته. يعني انا بقول لك انا الحمد لله يعني انا الحمد لله انا يعني مش هبله. يعني انا اسفه انا بقول كده على الهوا انا اسفه بس الفكره ان انا اتعلمت من التجربه دي ان بقول لك ما دخلش الاهل في اي مشكله تخص بيني وبين جوزي.
هو ده صحيح
النفوس بتشيل النفوس بتشيل وفي الاخر انا في الاخر انا وجوزي انا اللي بقينا علاقتنا انا هو بقول لك انا كنا كويسين جدا يعني الله اعلم.
طب ما فيش حد يصلح ما بين الزوج وبين الاهل يا بنتي؟
نعم
حد من اهل الخير ومن اهل الصلاح يتدخل بين زوجك واهلك للاصلاح عشان تنتهي القصه دي.
دخلوا كتير والله يعني بس
الخلاف كبير قوي كده.
هو دماغه ناشفه شويه.
طيب انت يعني المطلوب انك تطيع الزوج لان طاعه الزوج حكمها الوجوب. فالمطلوب انك تطيع الزوج وفي نفس الوقت تدعي استعين يا بنتي بالدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يلطف الجو اللي بينهم ويهدي القلوب ويلهمهم جميعا امر رشد كده يجتمعوا عليه وتنتهي الخلافات. اما بالنسبه لقضايا الطلاق المعلق فانا افضل ان شاء الله سبحانه وتعالى ان الزوج يتصل عليا على اساس نحاول نشوف له لها حل شرعي ان شاء الله سبحانه وتعالى. فيبقى دلوقتي المطلوب من حضرتك انك انت دلوقتي احنا دلوقتي في الوقت ده بيتنزل ربنا الى السماء الدنيا الثلث الاخير من الليل ده انك تصلي ركعتين كده تتوضي وتصلي ركعتين لله وتدعي له فيهم وانت ساجده قول له يا رب يا رب انزل سكينه علي انا وزوجي. نتمم ان شاء الله بعد اتصال معنا اتصال. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا. اتفضلي يا بنتي سامعك.
لو سمحت كنت بس عايزه اسال حضرتك دلوقتي احنا الحمد لله رب العالمين اصلا يعني الى حد ما ميسور الحمد لله. وزوجي عنده واحد قريبه يعني الدرجه الاولى يتيم. بس الحمد لله برضو اليتيم ده هو يعني هو مفروض ان هو يعني بلغ الحلم يعني ما شاء الله والمفروض ان هو مرتاح ماديا جدا وهو عايز يساعده يعني تكفل بيه تقريبا كليا خلال دراسته. هل ده يجوز ولا ما يجوز؟ يعني هل ده هو ما يعتبر اسراف مننا احنا الفلوس ده هي نحطها في مصدر تاني ولا يعني حاجة زي كده كويسة؟ لان هو بيقول ان ده هي وصية من أبوه الله يرحمه اللي هو عم زوجي يعني.
يعني الولد قادر ماليا
نكون كده مصرفين مش حاطين الفلوس في مصدرها.
يعني الولد قادر ماليا عنده قدرة مالية ولا
ما شاء الله
ولكن هو بينفذ وصية عمه انه هو يتكفل بيه.
يعني قال له يعني وصيتك
الولد ده وصيتك تنفق عليه من معاك يعني. هو من حيث الجواز يجوز وطالما انه بينفق عليه في ضرورات فهذا لا يعد من قبيل الصرف. يعني طالما بينفق عليه في ضرورات واذا احتسبها لله وانفاذا لوصية العم فلا بأس بها ان شاء الله لا نرى بها بأسا ان شاء الله حتى لو كان عنده مال لان ده من باب المودة بين المسلم والمسلم.
نعم
ده من باب المودة بين المسلم والمسلم. يعني ده من باب المواد الا اذا كنتوا
يعني
محتاجين للمال ده قضيه ثانيه بقى
ان احنا نطلعها بدار ايتام ثانيه حاجه احسن.
والله ما انا بقول لك الانفاق على ابن العم اعمالا للوصيه اعمالا لمبدا الموده الشرعيه جائز. طب لو انفقنا المال هل نقسم؟ لا نقسم لان انا ما اظنش ان العم السري اوصى الزوج بانه ينفق. هو اوصى الزوج بانه يكفل كفاله ادبيه او كفاله نفسيه او كفاله روحيه فما اظنش انه ورد على ذهن العم وهو سري ان الزوج ينفق على ابنه وابنه يعين فلوسه. ما اعتقدش دي كل ورده في الوصيه. فطب اذا احنا شفنا ان احنا ننفق اموالنا على فئات اكثر احتياجا، احنا لسه بنتكلم اهو بنقول يا ناس في ناس مش عارفه تجيب لاولادها كتب المدرسه، فكنا بنصرخ في اول حلقه بنقول الكرتونه المدرسيه، ان احنا نعمل كرتونه كل اسره تعمل لها 20 30 كرتونه لطلبه المدارس، ده طبعا هيبقى باب اكثر استحبابا والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت سيدنا الشيخ، انا عندي مشكله هي من قبل رمضان باسبوع. انا اخو زوجي، حضرتك سامعني؟
اي سامعك يا بنتي.
اخو زوجي متجوز بنت عمي بقى لهم حوالي 6 سنين. من ساعه ما اتجوزوا هما دايما في مشاكل، والمشاكل دايما بتزيد بينهم لدرجه وصلت لاهانه وضرب وبشكل جامد، لدرجه انها كانت من فتره كانت يعني خلاص من كتر الضرب كانت هترمي نفسها. ففي يوم انا سمعت الصويت وكان في الشارع، فنزلت بسرعه، فهي قابلتني على السلم، فقلت لها ازاي وما ينفعش كده. والمهم دخلت هي شقتها من غير ما اشوف زوجها، لسه ما كانوش الاثنين قدامي. فبعد مجرد انها دخلت شقتها، قام جا زوجها يعني وانا طالعه بقى لشقتي مسكني وفضل يضرب فيا، ولدرجه انه وقعني انا منقبه، وفضل يضرب فيا بشكل غريب قوي لدرجه انه وقعني وتعريت وشد النقاب من على وشي. وبرده يعني حتى اقول انت بتعمل ازاي كده، برده فضل يضرب. فلحد ما انا جريت وطلعت على شقتي واتصلت على اخواته واتصلت على زوجي، فجم زوجي، هو مسك زوجي ضربه برده. فانا ساعتها انا طلب زوجي طلب انه اخواته قالوا له ما تتكلمش عشان هو الصغير ما تتكلمش. فزوجي قال حق مراتي، يعني ازاي انت تهان وازاي تنضرب وازاي ان النقاب يتشد من على وشها. فما حسيتش، ما حدش عمل لي حاجه، ما حدش جاب لي حقي.
هو اخو زوجي
انا سبت فوت امر لله وقلت يا رب لو يرضيك انت وحبيبك النبي ان يحصل لي كده انا موافقه، بس انا عارفه انك هتجيب لي حقي، وقلت يا رب عجلها لي. وفعلا سبحان الله عرفت انه وقع وجاله السكر. فانا مش عارفه يعني ده يعني انا يعني في ذنب ان انا عشان دعوتي، وفي نفس الوقت احنا يعني انا حرمت وقلت مش هتكلم الانسان ده مدى العمر، وزوجي في نفس الوقت ما بيتكلمهوش. فانا مش عارفه، انا خايفه من عقاب ربنا، خايفه ان انا كده علي اسم، خايفه ان جوزي كده علي اسم. وفي نفس الوقت جوزي مش قادر برضو ان هو يتكلمه، يعني انا قلت له عايز ترمي السلام عليه ارمي، يعني بس ما حدش يسالني ان انا ارمي السلام، لان انا قلت له كده كده انا يعني لا اعرفه ان يديني بيقول الحم والموت. فيعني المفروض انا ماليش علاقه بالانسان ده لانه سيلفي، مش ما يعتبرش صله رحم بالنسبه لي انا، هو صله رحم بالنسبه لاخوه. بس اخوه مش قادر برضو يعني حاسس ان هو يعني زي مثلا يمد ايده على مراته من غير ما يكون لها سبب، او ما عملتش حاجه او اتكلمت كلمه يعني. فانا مش عارفه اعمل ايه، ما مش عارفه.
يعني الاخ الكبير ما ابداش اي عذر للي حصل
ابدا، لدرجه لا ولا اكلم، وحتى لدرجه مخاصم دلوقتي اخواته كلهم ومن ضمنهم والده، ولا حاسس بان في اي حاجه، مش حاسس ان هو عمل زي ما يكون ذنب، ما مش حاسس بحاجه.
طبعا التعدي على الناس ده شيء سيء ومذموم، ومطلوب انه يقدم اعتذار، حتى لو قدم الاعتذار فممكن نقبل اعتذاره وتتم المصالحه.
لا هو مش هيقدمه، لان الضرب ده من قبل رمضان باسبوع.
انت بتقول ان دائم الضرب اللي بيقابله اذا كانت زوجه او غيره دائم الضرب، وانه مقاطع حتى لابيه واهله، يعني قاطع. فاللي زي ده احنا عندنا مبدا شرعي اسمه الزجر بالهجر. الزجر بالهجر، ان الانسان المتعود على السوء ده هو ومطايح في الناس، ابسط شيء ان احنا نهجره علشان يحس انه غلطان، كزجر له. فانك تهجره ده جائز لحد ما يعتذر او يبدي سبب للي هو عمله، فهذا ليس من القطيعة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبكم وأن يهديه إلى سواء السبيل. ربنا يهديه
إن شاء الله. ما يبقاش عليه اسم لو على حد ما أخوي قدم الاعتذار.
لا معلش، ما احنا بنقول كان الزجر كان الهجر هو بنية زجره انه يعتذر او يمتنع عن الإذاء.
قالوا احنا كمان مش هنكلمه لحد ما يقول انا غلطت.
ده كلام جميل، مفيش اي حاجه، وليس نوع من انواع القطيعه ان شاء الله سبحانه وتعالى.
طب وبالنسبه ليا انا،
انت مش مطالب انك يبقى لك وصل مع اخو زوجك يا بنتي.
يعني انا كده ان شاء الله عملي مرفوع عند ربنا.
انت المفروض علاقتك مع كل الرجال كده, ما فيش ست بتصاحب راجل ولا كده, احنا انت في حالك وفي حال
الحمد لله
فقط. بس ده بالنسبه لك. بالنسبه لاخوه انا اعتبره قضيه هجر لزجره حتى يعود الى الله سبحانه وتعالى, وحتى يعتذر, وحتى يكف اذاه عن الناس وعن ابيه وعن اهله. فده جائز شرعا اذا كان للزجر, وربنا يهديه لكم ولا تطول فتره الخصومه والقطيعه. احنا بنقترب ايها الاحبه في الله من نهايه الحلقه, ويعني انا يعني اجد نفسي والله حزين ان انا هسيبكم وامشي. لما اخبروني الحلقه في اخر الليل كده بقيت جاي وانا متردد, لكن انا وجدت نفسي بين اخوه واخوات اعزاء, و انها فضفضه مطلوبه, يعني ان يخرج كل منا ما في صدره من الم, ونتناصح في الله, لان الدين النصيحه والدين الوصيه, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, هكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يلهم الامه أمر رشد في هذه الأيام, يجمع شتاتها ويكف عنها أعداءها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقي في قلوب المسلمين رحمة وسكينة حتى نتجامع ونتآزر ونتواحد ويضمد بعضنا جراح بعض. أيها الأحبة في الله, هذه أيام طيبة وهذه أوقات طيبة, ومهما زادت الآلام فإن فوق الناس ديان السماوات والأرض, فوقنا إله. مهما اشتد ألمنا, مهما اشتدت مشاكلنا, مهما زادت أزماتنا, مهما وقعت علينا المصائب, لا بد أن نكون على يقين أن الله فوقنا يسمع ويرى, وهو ولينا ولا مولى لنا سوى الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يعود إلى الله فباب العودة مفتوح, باب المغفرة مفتوح, باب التوبة مفتوح, ومن أراد أن يكون مسلما بحق فعليه باتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن هنخرج من سهرة الليلة, وهنخرج من فضفضة الليلة بعدة أمور, ألا وهي أن التوبة بابها مفتوح لا يغلق في وجه إنسان مهما كانت معاصيه. اثنين, أن نيسر مسائل الزواج, سواء بالنسبة للشباب الصغير, سواء بالنسبة للأزواج الذين يعانون بعض المشاكل أو لا يعانون بعض المشاكل. عفوا معلش, التكييف آخر الليل بيعمل في الصوت. أيها الأحبة في الله, سعدنا بكم وسعدنا بهذه الصحبة الطيبة, جزاكم الله خيرا, السلام عليكم ورحمة الله.
فضفض فضفض فضفضوا.